ثم غير الاسم لفظ مجرد أوله يعني يصرفه عن ظاهره بما شئت من أنواع التأويل. قل اليد المراد بها القدرة، الوجه المراد به الذات، الرحمة المراد بها الرضا، وهكذا. المهم لا تفرها على ظاهرها، هذا هو الإلحاد. أو قل ما لها معنى، أفوضها إلى الله ولا لا، ما لها معنى ويفوض أمرها إلى الله، ما نأولها، نفوضها إلى الله، هذا تعطيل. مذهب المفوضة تعطيل، لأنهم عطلوا أولا ثم فوضوا ثانيا، وأولئك عطلوا أولا ثم أولوا ثانيا، كلاهم معطل. نعم.
فالقصد دفع النفس عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بياني.
اي نعم، عندهم ان المطلوب هو ان تصرف الالفاظ عن ظاهرها، ما تخليها على ظاهرها، لان ظاهرها عندهم غير مراد، يدل على الباطل، فهم يحاولون صرفها عن ظاهرها، اما بالتفويض واما بالتاويل. والتاويل ما له نهايه، كلني اول على حسب هواء. نعم.
عطل وحرف ثم أول وانفها وقذف بتجسيم وبالكفران.
من أثبت الصفات اقذفه بالتجسيم، إذا أنت مجسم، لأنك تعتقد هذه الصفات وهي في المخلوقات، أنت مجسم. أو اقذفه بالكفر، لأن التجسيم عندهم كفر. نعم.
عطل وحرف ثم أول وانفها واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن.
من أثبت معاني ومدلولات هذه الأسماء فاقذفه بالتجسيم، لأنها تدل على التجسيم والتشبيه، وارمه بالكفر أيضا، لأنك شبهت الله بخلقه، هذا كفر، هذا عندهم، لأنهم ليس عندهم فرق بين المخلوق والخالق، ولا فرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق، فلذلك وقعوا في هذا الضلال. نعم.
فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني.
إذا قالوا لك أهل السنة هذه ألفاظ الكتاب والسنة وهذه اللغة العربية تدل على أن هذه الأسماء أن لها معانيها ومدلولاتها، يقولون أجبه إذا قال هذا بأن هذا مجاز، مجاز غريب على ظاهرها، إطلاقها على الله يقولون من باب المجاز، والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. نعم.
فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان.
إذا أنك ما استطعت تجيب مجاز أو تأولها إلى المجاز، فقل لهم هذه ألفاظ ظنية، عندهم ألفاظ الكتاب والسنة كلها ظنية، والقطعي هو العقل، هو دلالة العقل، عندهم الدلالات العقلية هي القطعية، أما دلالات الوحي فهي عندهم ظنية، والظن لا يجوز استعماله في العقائد يقولون. لا شك في كفر هؤلاء، لأنهم اعتقدوا أن كلام الله ما يدل على حقيقة، وإنما هو ظني، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على حقيقة وإنما هو ظن، كلام الله يفيد الظن، كلام الرسول يفيد الظن، ما هو اللي يفيد اليقين عندهم؟ قواعد المنطق وبراهين العقل عندهم. نعم.
فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان.
أي نعم، هذه ما تفيد يقين ولا حقيقة، لأنها أدلة سمعية يسمونها السمعية، والأدلة السمعية عندهم ما تفيد اليقين، تفيد الظن. نعم.
أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان.
عندهم يعني عزلت عندهم عن الإيقان، يعني ما تفيد اليقين عندهم، أن ألفاظ الكتاب والسنة ما تفيد اليقين. وعلى هذا المسلك كل أهل الأهواء الآن الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم، إذا أقيم عليهم الدليل قالوا هذا ظني، دلالة ظنية، هذا خبر آحاد، وأيضا هو محتمل في عدة احتمالات، هو ظني ما هو قطعي، لازم يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة عندهم، ولا ما يفيد، يسمونه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قطعي الثبوت أن يكون متواترا، وقطعي الدلالة أن لا يحتمل غير معنى واحد عندهم، وبهذا تعطل النصوص كلها ولا يبقى شيء. وهذا يسير عليه كل أهل الأهواء الآن في الحلال والحرام، مو خاص بالعقائد، حتى في الحلال والحرام والفتاوى، إذا أقيم عليهم الدليل على أن هذا الشيء حرام قالوا إيه لكن هذا ظني ما يفيد اليقين، إحنا نريد دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ولا ما هو بدليل هذا. نعم. فهذا طاغوت نفوا به جميع الشرع بهذه الطريقة. نعم، هذا هو الحكم بالطاغوت والعياذ بالله. نعم.
فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن.
إذا ما استطعت تأول تحملها على المجاز، ولا استطعت تقول هذه ظنية لأنها تواترت وصار معناها قطعي، وش تسوي؟ تقول لي هذا صحيح، هذا يعني أصبح الآن ما يحتمل التأويل ولا يحتمل الظني، ارجع إلى شيء ثالث وقل لا، أنا عندي العقل والعقل مقدم على الشك، هذه صحيح أنها الآن تفيد اليقين لكنها تتعارض مع العقل، وإذا تعارضت مع العقل فالمقدم العقل عندهم، لأن العقل هو الأصل. وهذا اللي قلنا لكم، أنهم يعتقدون أن كل أدلة الشرع أنها ظنية، ليه؟ سواء كانت متواترة أو آحاد، سواء كانت نص أو ما هي بنص أو محتملة، كل أدلة الشرع عندهم ما تفيد اليقين. نعم.
فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. قل عارض المنقول معقول ومن أمران عند العقل يتفقان.
إذا تعارض المنقول وهو أدلة الكتاب والسنة مع المعقول وهي أدلة العقلية، قدمنا العقل لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. وهنا يقولون الاحتمالات ثلاثة، الحين تعارض عندنا المنقول مع المعقول، فلنا ثلاث حالات، إما أن نؤمن بالجميع وهذا تناقض، وإما أن نرفض الجميع وهذا رفع للنقيضين ولا يصح، وإما أن نقدم النقل على العقل وهذا لا يجوز، لأن العقل لأن النقل فرع والعقل أصل ولا يقدم الفرع على الأصل. إذن يتعين الرابع وهو أن نقدم العقل على النقل لأنه هو الأصل. هذا مقامه من شرع الله ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل الكلام، وهذا موجود في كتبهم، ما هو قولا عليهم بالتخرص أو بالظن أو تحميل لهم ما لا يحتملون، هذا موجود في كتبهم صرحين فيه. نعم.
قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان، ما تم إلا واحد من أربع
احتمالات. إما أن نصدق الجميع وهذا محال لأنه تناقض، وإما أن نرفض الجميع وهذا محال لأنه رفع للنقيضين وهذا ما هم، وإما أن نصدق النقل وهذا غلط لأن النقل فرع والعقل أصل، كيف نقدم الفرع على الأصل، وإما أن نقدم الأصل اللي هو العقل ونرفض الفرع، هذا هو الصحيح عندنا، تقديم المعقول على المنقول إذا تعارض. في حين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبطل هذه القاعدة وقال لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل أبدا، لا يمكن، هذا أمر مرفوض من أصل، لا يمكن أن يتعارض العقل الصحيح العقل الصريح مع النقل الصحيح أبدا، فإن تعارض فلا بد إن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل فيه خلل وإما أن النقل فيه خلل ما هو صحيح. أما نقل صحيح مع عقل صريح لا يتعارضان أبدا لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يمكن يتعارض مع العقل الصحيح صحيح، ما هو بالعقل اللي عقل الفلاسفة وعقلان، العقل الصحيح ما يمكن أن يتعارض. وهذا ألف فيه كتابا مشهورا العقل كتاب العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو من أشهر كتبه رحمه الله. نعم.
ما ثم
وهذا الكتاب هو أعظم كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن القيم رحمه الله واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني من كتب أهل العلم ما له نظير في كتب أهل العلم. نعم.
ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان، إعمال زين وعكسه أو تلغي إعمال زين أو عكسه
إعمال زين، يعني التصديق بالجميع وهذا ما هو ممكن لأنه يعني تصديق للنقيضين. نعم.
إعمال زين وعكسه أو تلغي
أو عكسه هو نفي النقيضين وهذا ما هو ممكن. نعم.
أو تلغي معقول ما هذا بذي إمكان،
هذه الثلاثة ما هي بالإمكان، لا أن تلغي الاثنين ولا أن تصدق الاثنين ولا أن تصدق النقل وتكذب العقل، هذا ما هو ممكن، الثلاثة دي ما هو ممكن، بقي الرابع هو الصحيح عنده. نعم.
العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني.
شوف، جعلوا العقل هو الأصل وجعلوا كلام الله وكلام رسوله فرعا على العقل، وهل بعد هذا الإلحاد إلحاد والعياذ بالله. نعم.
العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني.
تحتاني بعد، جعلوا النقل تحت العقل، إذن صار العقل هو الله وهو المشرع تعالى الله عما يقول، أله العقل، أله فالعقل لا يلغى مطلقا، العقل يستدل في حدود طاقته. الله جل وعلا يقول أفلا تعقلون، لا يعقلون، العقل يستدل لكن في حدود استطاعته وطاقته، ولا يحمل ما لا يستطيع ويجعل هو الحكم. فلا نلغي العقل مطلقا كما يقوله الأشاعرة ليردون على المعتزلة، ولا نحكم العقل فقط كما تقوله المعتزلة، ولكن نعمل بالاثنين كل في حدود ما يليق به، نعمل بالاثنين بالعقل وبالنقل. ولا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح أبدا، فإن تعارض فلا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن الدليل العقلي غير صحيح، وإما أن النقل غير صحيح، سنده فيه مقال أو فيه يعني سنده غير ثابت. نعم.
العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني. فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول للبرهان.
هذا تقديم العقل على النقل عند التعارض بزعم، مع أنه ما فيه تعارض أبدا، هذه قاعدة عظيمة، إنه ما في تعارض بين العقل الصريح مع النقل الصحيح. نعم.
إعماله يفضي إلى إلغائه، فاهجره هجر الترك والنسيان.
اهجر النقل كله، خذ بالعقل. يقولون لأن العقل هو الذي دلنا على صدق النقل، هو اللي دلنا، فهو الأصل في الدلالة. فهم ضخموا العقل وحملوه ما لا يستطيع، العقل البشري قاصر، أصول البشر هناك أشياء لا يدركها العقل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل. العقل ما يدرك أمور الغيب، ولا يدرك أمور الآخرة، ولا يدرك المستقبل، ما يدرك هذه الأمور. نعم.
والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان.
يقول رحمه الله لما ذكر هذه المذاهب الباطلة عنهم ولم أكذب عليهم، هذا هو كلامه، وهذا موجود في كتبه وفي كلامه ودروسه، هذا موجود مشهور عنه. الكذب ما يجوز، حتى العدو ما يجوز تكذب عليه، لاحظوا هذا، الكافر ما يجوز تكذب عليه، كذب ما يجوز أبدا. وإذا قلتم فاعدلوا، لازم من العدل حتى مع الكفار، ما تكذب عليه ولو كان عدوك ولو كان كافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز أن نتكلم في حقهم ولو كانوا أعداءنا ولو كانوا أضدادنا، ما يجوز نكذب عليهم، لكن نجيب من كلامهم ومن كتبهم ومن قواعدهم التي هم مسلمون بها ويدرسونها من مدارسهم قديما وحديثا، ما كذبنا عليهم أبدا. يمكن يجي واحد يقول أنتم زودتوها، حملتوهم ما لا هؤلاء مفكرون وهؤلاء عقلاء وهؤلاء مثقفون وعندهم اطلاع وخبرة، نقول لا أبدا، احنا ما كذبنا عليهم، أنا موجود في كتبهم، يصرحوهم في كلامهم في دروسهم. نعم. وغرضنا من هذا رد الباطل، ما هو غرضنا الأشخاص، ما غرضنا الأشخاص والكلام في فلان وعلان، غرضنا رد الباطل ونصرة الحق، هذا هو المطلوب. نعم.
والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى.
خذوا الفائدة هذه قاعدة عظيمة، ما يحمل في بغضه أو عداوته للسنة أو عداوته للقرآن، ما يحملك على الكذب عليه، الكذب ما يروج أبدا. نعم. والله
والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليلا إنما
يجزى الملحدون ويجزى من نفى الإلحاد وهم أهل السنة والجماعة، هؤلاء يجزون بالغضب وأهل السنة والجماعة يجزون بالمغفرة. نعم.
فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن.
هي الأمر يحتاج إلى صبر، هذا الكلام اللي قلناه يحتاج إلى صبر. اصبر على أداهم، اصبر على ما يقولون، ولا تغرك تمويهاتهم تهديداتهم، اصبر على الحق فإن العاقبة للمتقين. الإمام أحمد رحمه الله صبر أمام دولة وأمام سلطان وأمام علماء وصارت العاقبة له والخذلان لخصومه. شيخ الإسلام ابن تيمية نفس الشيء، وقف أمام عالم زمانه إلا من شاء الله، وقف أمام عالم زمانه إلا من استقام على السنة وتعاون مع الشيخ. وماذا كانت العاقبة؟ كان الظهور للحق والحمد لله. نعم. لكن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج من صاحب الحق أن يصبر على حقه ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. نعم. ولكن الصبر عزيز، ترى ما في اللي يوفق للصبر. نعم.
فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان.
نعم.
فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان.
ما هو برايح إن هالكلام هذا اللي راج عند الناس في الأسماء والصفات، ما هو برايح إن سدى ولا هباء منثور، كلام انتهى وانقضى، هذا محفوظ ومسجل في دواوين الحفظة، وسيعرض على رب العالمين يوم القيامة أمام الخلق ويجازي كل عامل بعمله، أو بس كلام وجدال راح وانتهى، هذا مسجل في دواوين الحفظة محفوظ، كلام أهل السنة محفوظ عليهم وكلام أهل البدعة محفوظ عليهم، وسيعرض ذلك يوم القيامة ويوقف كل على كتابه وعلى حسابه. نعم.
فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان.
عند رب العالمين إذا وقفت بين يدي أعد الجواب صحيح، لأنه ما ينفع حين ذاك إلا الصحيح، ما ينفع البهرج والكذب والمكابرة، ما تنفع، ينفع إلا الصدق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. نعم.
هذا وثالثهم فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان.
هذا ثالث الملاحدة في أسماء الله وصفاته، اللي ينفيها وينفي ما تدل عليه وهو الذات الإلهية، فيعطلون الكون من الخالق ويقولون بالطبيعة، هذه الأشياء نتيجة الطبيعة ولا هناك خالق، وهذا قول الدهرية وقول فرعون وقول الشيوعيين وجميع العلمانيين اليوم والحداثيين، كلهم من هذه الفصائل، كلهم يعطلون الخلق من خالقه ويقولون إن الله خرافة، تعالى الله عما يقولون. نعم، يقولون لا إله إلا الطبيعة. نعم.
هذا وثالثهم فنا فيها ولا فيما تدل عليه بالبهتان. ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران.
هذا هو الإلحاد بأقسامه الثلاثة. الإلحاد إلحاد المشركين، إلحاد المعطلين للأسماء والصفات، إلحاد المعطلين للخلق من خالقه، وهو مذهب فرعون وأتباعه. يقول ما علمت لكم من إله غيري، أو قد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ لعلي أطلع على إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا تعطيل فرعون. مع القاعدة التي تكررت دائما، وهو أن جميع الملاحدة إنما ينكرون هذا في الظاهر، وإلا في قرارة أنفسهم وعقولهم يعلمون إن لا يوجد مخلوق بدون خالق، ولا يوجد محدث بدون محدث أبدا. كل محدث لا بد له من محدث، وكل فعل لا بد له من فاعل. حتى البهائم لو ضربتها التفتت، شوف من هو اللي ضربها، تدري ان الضربة لا احد ضربها، وهي بهيمة تلتفت تدور من هو اللي ضربها. شيء فطر الله عليه الخلق، إن كل شيء كل حادث لا بد له من محدث. ولا ينكر هذا إلا المجانين، وهؤلاء عقلاء ما هم مجانين، لكن يكابرون في الظاهر فقط. نعم.
هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيراني، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحيان. لا توحشنك غربة بين الورى،
لا توحشنك،
لا توحشنك غربة،
لا توحشنك،
لا توحشنك غربة بين الورى.
لا ما ينكسر، ينكسر لو شدت، لو شدت لنون التخفيف، نون التوكيد الخفيفة. نعم.
لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحيان.
ايه، اول نوصاك بالصبر وانتظار الفرج، وثانيا أوصاك ثانيا أخبرت بأنه ستكون غريب بين الناس، ستكون غريبا بين الناس، فاصبر على الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالمتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس، خصوصا في آخر الزمان إذا فشل الجهل وقل العلم، فالمتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس، فعليك بالثبات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث غريبا في أهل الأرض، أهل الأرض كلهم على الكفر، وهو واحد عليه الصلاة والسلام، ثم آمن معه نفر قليل، الواحد والاثنين، ونشأوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، مختفين غربة، غربة ما على وجه الأرض غير أهل بيت بما فيه من الرسول والمؤمنون وهم قليلون، غربة أفراد بين العالم كله العرب والعجم. ثم نما الإسلام وظهر وانتشر، ثم بعد ذلك يعود غريبا، يعود غريبا. هالإسلام اللي انتشر واشتهر وظهر ينزوي ويقل وينحسر حتى يعود غريبا كما بدأ. فأهل ذلك الزمان الذين يدركونه يجب عليهم الصبر كما صبر أهل الغربة الأولى. نعم.
أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟
أهل السنة غرباء في كل زمان، لكن في آخر الزمان أشد بغشو الجهل وقلة العلم تشتد غربة أهل السنة. نعم.
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان؟
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم ولا سلم الصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الرسل من مناوشات الناس ولومهم، فكيف تسلم أنت في آخر الزمان؟ وطن نفسك على هذا الشيء واصبر. نعم.
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟
ابتلوا بهذه الأصناف، جاهل ما يعرف الحق، ومنافق، المنافق يعرف الحق لكنه جحده تكبرا وعنادا، أو عدو، عدو لأهل السنة، فأنت بين فرق من الخصوم. نعم. قل لي متى،
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟
جاهل ومعاند، الجاهل هذا ما يعرف الحق، ومن جهل شيئا عدا. الثاني معاند، يعرف الحق ولكنه يعاند ويكابر في رفضه. والثالث منافق، يظهر الإيمان بالحق، يظهر الإيمان بالحق ولكنه يبطن الكفر به، وهذا من باب المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أنت مبتلى بهذه الفرق، جاهل ومعاند ومنافق. نعم.
ومحارب بالبغي والطغيان.
محارب وهو صاحب القوة والسلطة، تبتلى بمعاداة أهل السلطة وأهل الذين لا يريدون الحق، تبتلى بهم أيضا. نعم.
وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن.
تظن أنك وارث للرسول والصحابة والتابعين وانت ما ذقت ما ذاقوا، هذا ما هو صحيح. إن كان انت وارث صحيح فلا بد أن تذوق ما ذاقوه. نعم.
كلا ولا جاهدت حق جهاده بالله لا بيد ولا بلساني.
نعم. أنت ما تدعي أنك على ما عليه الرسول وأصحابه وأتباعهم، ولكنك ما ذقت ما ذاقوه من الأذى، هذا ما هو صحيح. ولم تجاهد، أنت مسالم ما تقول شيء، مسالم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح جاهدوا بألسنتهم وجاهدوا بسلاحهم، ما سالموا أهل الشر ولا ما يعني سكتوا عنهم، بل هم جاهدوا إما باللسان وذلك في حق المنافقين، وإما بالسلاح وذلك في حق الكفار. نعم.
من نكى والله المحال النفس فاحدث سوى ذا الرأي والحسبان.
يعني كونك تظن انك تحصل هذا الثواب وهذا الأجر بدون صبر وبدون غربة بين الناس، حسب الناس يبي يفرشولك الورود يبي يكرمونك، لا ما هو بحاصل هذا، الناس يبي يؤذونك يضايقونك. وأيضا ما حصل منك مقاومة، استسلمت وسكت، هذا ما يصلح من الذين يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لو كنت وارثه لأداك لو كنت وارثه لأداك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
لو كنت
وارثه لأداك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
نعم.
فصل. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أهل البدع يرمون أهل السنة بأنهم حشوية، فما معناها؟
لا قيمة له، حشو اللي ما له قيمة، هذا معنى حشوية، يعني ليس لهم قيمة في المجتمع. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل أسماء الله هي ذاته؟ بمعنى هل الاسم هو المسمى؟ وضحوا لنا، وما رأيكم بمن يثير مثل هذه المسائل بين طلبة العلم، خصوصا الطلبة الذين هم غير متمكنين؟
هذه أثارها من قبلهم خصوم أهل السنة، هي الجديدة، وهؤلاء ورث أهل أولئك، هؤلاء ضاقوا من عقيدة أهل السنة والجماعة وراحوا يثيرون قول خصومهم، يجب التنبه لهؤلاء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الاسم والمسمى، أما في الذهن فالاسم غير المسمى، تصور الذهن المسمى ويتصور الاسم، أما في الخارج خارج الذهن فليس هناك انقسام بين الاسم والمسمى، ما فيه انقسام. نعم. إنما في الذهن فقط. نعم.
أحسن الله إليك، هل من صفات الله الحنان؟ وما حكم قولي يا حنان يا منان في الدعاء؟
الحنان ما ثبت، الحنان ما ثبت من أسماء الله، والحديث اللي فيه ضعيف ما يظهر. نعم. فلا يجوز أن يطلق على الله إلا ما صح وثبت. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه فيقيد العصمة فيما يبلغه عن ربه؟
نعم، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك هو معصوم من كبائر الذنوب، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، وإنما الخلاف في الصغائر فقط، ولكن ما ذكر الله عنهم ذنبا إلا وذكر التوبة، ذكر توبتهم منه، فهم معصومون من الصغائر في النهاية، وأما في البداية فقد يقع منهم شيء، لكن معصومون من الاستمرار عليها، معصومون منها نهاية لا بداية. أما الكبائر فهم معصومون منها بداية ونهاية، كذلك ما يبلغون عن الله معصومون مطلق. نعم. ولا داعي لإثارة هذا، قلنا لكم إثارة هذه المسائل عند الناس وعند الطلاب المبتدئين هذه يقصد بها البلبلة، وش الداعي لإثارة العصمة وكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قول الناظم رحمه الله: فعليهم غضب من الرحمن. ذكرتم في أول الدرس أنه عند الدعاء يؤتى بالصفة المناسبة، وهنا في شطر البيت لا يتناسبان، فما رأيكم في هذا؟
غضب من الرحمن، من الله جل وعلا، الرحمن هو الله جل وعلا، يعني غضب من الله. قال الله جل وعلا: فعليه غضب من الله، من الله، الرحمن هو الله جل وعلا. نعم. ما هو بيقول يا رحمن اغضب عليهم، احنا قلنا في الدعاء ما قال يا رحمن اغضب عليهم. نعم. غضب من الرحمن، غضب من الله، غضب من العزيز، لا بس. نعم.
أحسن الله إليك. من وقع في الإلحاد من القسمين الأخيرين هل يبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟
نعم، من وقع في البدعة يبدع بعينه، من قال البدعة أو فعلها فإنه يقال أنه مبتدع بعينه، ولا وش الفائدة يفعل البدعة ولا ينطق بها أو يكتبها ويروجها ونقول هو مبتدع؟ أو صحيح. نعم.
أحسن الله إليك. هل الخوارج كفار استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعود إليه؟
حل تكفير الخوارج في خلاف بين أهل السنة، صحيح أنهم ليسوا كفارا، صحيح والذي عليه الجمهور أنهم ليسوا كفارا، ولكنهم ضالون ومخطئون ويقاتلون لبغيهم وتعديهم على المسلمين، كف شرهم. نعم. وأما أنهم يمرقون من الدين، المروق يختلف، قد يكون مروق كلي وهو الكفر، وقد يكون مروق جزئي. نعم. الصحيح والذي عليه الجمهور من الخوارج ليسوا كفار، إنما هم من الفرق الضالة. نعم. نعم. لا يعودون إلى الصواب وإلى الاستقامة، بل يبقون على عقيدتي. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف؟
نعم.
ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف كالأشاعرة والصوفية ونحوهم؟ هل يهجرون بعد نصحهم وهل يسلم عليهم؟
نعم، ينصحون وبين لهم العقيدة الصحيحة، فإن أصروا على عقيدة المخالفين وكان في هجرهم ردع لهم وداعي لتوبتهم يهجرون. أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا يهجرون، ولكن يبين خطأهم وضلالهم وينصحون، يستمر في نصيحتهم لعل الله أن يهديهم. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول: قرأت في كتاب تفسير سورة الإخلاص أو في كتاب في تفسير سورة الإخلاص إنها أحادية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقة الله، وكل حقيقة فإنها تستمد حقيقتها من ذلك الوجود الحقيقي.
هذا مذهب وحدة الوجود، وقد نبه على هذا، نبه على هذا الكلام، نبه عليه كثير من طلبة العلم، وأنه مذهبها أهل وحدة الوجود، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل المسلم يخرج من الملة بمجرد نفيه صفة واحدة من صفات الله، أو يمكن أن يبقى على الإسلام مع سوء فهمه لهذه الصفة؟
نفات الصفات على قسمه، نفات الصفات الذين علموا أدلتها وعلموا وعاندوا ونفوها هؤلاء كفار، أما نفات الصفات الذين هم مقلدة أو مؤولة اعتمدوا على تأويل ظنوه صحيحا فهؤلاء يضللون ولا يكفرون. لاحظوا هذا، إذا كان يعتمد على تأويل يظنه صحيحا وهو ليس بصحيح هذا يقال ضال، لكن لا يكفر لأنه لم يتعمد وظن هذا صحيح وصار ما هو صحيح، أو كان مقلدا لغيره فهذا لا يكفر لكن يضلل. أما إذا تبين له الحق واتضح له وأصر على مذهبه في نفي الصفات هذا كافر. نعم.
فضيلة الشيخ سأل الله إليكم، يقول أشهد الله على حبكم فيه، هل يلزم إن أردت أن أضرب أمثلة تقريبية لإفهام الناس فيما يخص الله سبحانه وتعالى أن أقول ولله المثل الأعلى؟
إذا أردت أن تبين للناس مثلا تقرر به العقيدة فلا بأس، تقول ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، مثل ما ذكر الله جل وعلا، هل لكم مما ملكت أيمان، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، لما قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أنزل الله جل وعلا هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل ترضون إن عبيدكم يشاركونكم في أملاككم؟ إذا كان هذا لا يجوز في حق المخلوق فلا يجوز في حق الخالق من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا،
ويقول جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، هذا أيضا من ضرب المثل، إن الذي يقدر على إيجاد الشيء أول مرة من غير مثال سابق يقدر على إعادته من باب أولى، مع أن الله قادر على كل حال، لكن هذا من باب ضرب المثل، ولهذا قال ولله المثل الأعلى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
ذلك. أعد السؤال.
أحسن الله إليك، يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة.
لا لا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء، حذفت المقصود. نعم.
والله إليك.
أي فإذا لقي العبد ربه بالخطايا التي دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا معنى الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ورد في الحديث أن كل زمان شر ممن قبله أو مما قبله، وورد أن في كل قرن من هذه الأمة مجدد، فهل معنى ذلك أن المجدد يكون في مكان دون مكان وأن الشر يكثر عموما في بقية الأمكنة؟
ما في تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يتعارض مع قوله إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. فهو مع وجود هذا الشر يوجد الخير والحمد لله، ويوجد المجدد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من قال إن السحر قد رفع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إيش أدري؟ إيش أدري إنه رفع في عهده؟ وهالسحرة الموجودين وهالبلا الموجود هذا يعني نزل عقب ما رفع؟ ولا يقول هذا ما هو سحر؟ مشكلة هذا. نعم، السحر لا يزال موجود، وهذا من باب الابتلاء والامتحان للخلق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل في الاستشفاء بالقرآن هل الأفضل كتابة الآية بماء الورد ثم شربها، أم قراءة الآية على الماء وشربها؟
الأفضل القراءة على المصحف مباشرة، هذا جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وسقي للمريض كما في سنن أبي داود وغيره. أما كتابة القرآن في أوراق أو في صحون تغسل، هذا ما أذكر فيه دليل، لكن أجازه بعض السلف كالإمام أحمد وغيره لأنه داخل في الاستشفاء بالقرآن داخل بالرقية، لكن ما عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة مثل الأولين، الرقية على المريض مباشرة أو القراءة في الماء وسقيه للمريض. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الذهاب للذي يعالج بالقرآن للإطمئنان على النفس من الأمراض هل في ذلك محذور؟
اللي معافيه الله لا يذهب، معافيه الله يحمد الله ولا يذهب، يصير عنده شكوك، ولا بروح للقاري يقرأ عليه خاف من فيه شيء، ربما يتسلط عليه الشيطان فيتركها. اللي معافيه الله، وكونه هو يقرأ على نفسه يورد في الصباح والمساء ويكثر من ذكر الله أحسن له من أنه يروح الواحد يقول له اقرأ على الله. هذا من مسألة الناس الذين لا يسترقون، في صفة 70,000 لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذا فيه ذلة للناس وفيه سؤال للناس. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لوالد لا يقوم بالصلاة على ما ينبغي ويكثر اللغط بالكلام، ويكون في هذا الكلام غيبة وكذب وغيره، وإذا أردت نصحه غضب، وأنا أخشى من غضب الله علي، وجهونا مشكورين.
لا يمنعك غضبه من أن تنصح، لا يمنعك غضبه من أن تنصح، انصحه ولو كان يغضب، لأن النصيحة واجبة، والوالد أولى بنصيحتك، ولا تيأس من هدايته. نعم. ولكن لا تثير إثارة، عليك بالحكمة والملاطفة شيئا فشيئا. إبراهيم عليه السلام أبوه مشرك يعبد الأصنام، يقول يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. تلطف معه، يقول يا أبت، فأنت تلطف مع والد وإيته بالأسلوب الحسن والوقت المناسب، ولا أظن إن شاء الله ينفر، لكن يمكن تتواجه بقسوة وعنف يحصل منه ردة فعل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تعتبر الحوالات البنكية من فرع إلى فرع والتي لا يؤخذ عليها أجرة إذا كان عندي حساب في هذا البنك، هل يعتبر هذا من الفوائد الربوية؟
الحوالة جائزة في الشرع، وهي أنك تحول على مال لك في مكان آخر، تحول عليه واحد على ما في بس عن طريق البنك أو غيره، لكن يمكن يسأل عن أخذ الأجرة على الحوالة. الحوالة عقد إرفاق، يقولون عقد إرفاق لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن يقولون إن البنك يأخذ هذا الشيء في مقابل عمله، لأنه يستخدم آلات وكتاب وأشياء وفاتح المحل، يأخذ في مقابل عمله، ما هو بيأخذ أجرة على الحوالة، وإنما يأخذ أجرة لعمله الذي يقوم به من الإجراءات، فهذا له وجه من النظر والصحة لا بس. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل الطهارة عند مس المصحف واجبة لازمة أم الأمر على الاستحباب؟ وهل هناك عذر لطلاب المدارس بأن يقرأوا القرآن من غير وضوء ولا طهارة؟
لا بد من الوضوء لمس المصحف، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا بد من الوضوء. لكن الصغير اللي ما كله ويتعلم القرآن لا بأس أنه يمس شيء من القرآن لأجل الضرورة والحاجة ويعفى عنه في ذلك، أما الكبير والمميز اللي يعقل فلا بد أن يتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الهدي في العمرة وهل يشترط سوقه وما الدليل على ذلك؟
الهدي يجوز في العمرة وفي الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في العمرة في عمرة الحديبية وساق الهدي في حجة الوداع، فيجوز سوق الهدي الحل في العمرة وسوقه في الحج، هذا هدي التطوع وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إن فعله فحسن وإن لم يفعله لا حرج عليه، إلا الهدي الواجب، هدي التمتع أو هدي القران، هذا هدي واجب للنسك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا شاب كنت ممن يحرص على الدروس والمحاضرات، لكن أصابني شيء من الفتور، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟
تستعين بالله وتترك الفتور والكسل والله يعينك. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، رجل لا يعترف بأن الشيطان يتلبس بالإنس ولا يقتنع بذلك، هل يقدح ذلك في معتقده؟
يصبر لما يجيها الجن ويصدق بعد ذلك، هذا عابد، هذا اللي يقول هالكلام هذا عابد، تلبس الجن بالإنس هذا شيء مشاهد ومعروف ودل عليه القرآن، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، مس سماه مسا، هذا من الجهل الحقيقة ومن التأثر بقول الفلاسفة وجهلة الأطباء، هذا غلط، غلط كبير، وأخشى أن هذا يصاب بالجنون وبعدين يصدق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يقوم به بعض الأئمة من قيامهم بعد صلاة العصر غالبا بقراءة الأحاديث أو موعظة أو غيرها، وما في ذلك من تشويش على المسبوقين في الصلاة؟
هذا طيب، قراءة إسماع الجماعة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله جل وعلا وكلام الرسول بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء، هذا شيء طيب، أن يتركون الناس ما يوعظون ولا ينصحون ويخلون على جهلهم، ما يصلح، لازم من أنهم يوعظون وينصحون، وأنسب شيء بعد صلاة العصر وبعد الأذان لصلاة العشاء فيما بين الأذان والإقامة، هذا اعتاده الناس وسهل عليهم، اعتادوه سهل عليهم، عادة طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، وعظهم بعد صلاة الفجر كما في حديث العرباض بن سائب، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قالوا هذا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وين يعظهم؟ يلحقهم بالأسواق، جمعهم الله في المسجد وفي بيت من بيوته، أناسب أنه يعظهم. نعم.
صلى الله عليكم، دعوة أن فيها تشويش على المسبوقين الصلاة،
المسبوقين هم اللي مخطئين وراهم يتأخرون، هم اللي مخطئين، يحرم الجماعة من الفائدة علشان واحد كسلان مسبوق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا حج المملوك ثم أعتق هل تكفيه عن حجة الإسلام أم يلزمه الحج مرة أخرى؟
لا يلزمه الحج لأنه حجته رقيق ما تجزي. الصغير كذلك إذا حج وبلغ يلزم الحج مرة ثانية، لأن حجته نافلة وحجة العبد نافلة، والنافلة ما تجزي عن الفريضة. نعم.
والأعراب.
نعم.
الأعراب.
كيف أعراب؟
ورد الحديث.
نعم، المسلم البالغ إذا حج أجزأته حجته سواء كان أعرابيا أو حضريا، إذا كان بالغا مسلما بل وحج أجزأته حجته وعمرته. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، والدي رحمه الله أدخل التلفزيون ولا زال التلفزيون موجودا في البيت، ويوجد في البيت والدتي وإخواني، فهل يلحق والدي إثم في قبره يوم القيامة؟ أرجو التوضيح ونصيحتي جزاكم الله خيرا.
إذا كان أنهم يستعملون استعمال سيء فهو يلحق الوالد إثم، لأنه هو اللي تسبب في هذا، والأحوط أنهم يخرجونه من بيتهم يسلمون من شره، هذا هو الأحوط والأنسب له. وإن بقي على الأقل يقتصرون على الأشياء اللي هي أقل شرا، مثل سماع رؤية الأخبار أو الأشياء أو المحاضرات أو الدروس أو خطبة الجمعة في الحرمين، يقتصرون على الشيء النافع، وإن كان فيه بعض الضرر لكن نفعه هنا أكثر من ضرره. أما أنهم يستعملونه على التمثيليات وعلى غير ذلك من الأمور الضارة هذا لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم أن الناظم رحمه الله ذكر أن التوحيد نوعان على سبيل الإجمال. نوع الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري. وذكر نقيضه وهو التعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. والآن ينتقل إلى بيان النوع الثاني، وهو التوحيد العملي، وهو التوحيد في الطلب والقصد، أو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وذكر نقيضه وهو الشرك كما يأتي. نعم.
هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن.
توحيد العبادة أي إفراد الله بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبودية أو العبادة، أو توحيد الطلب والقصد والإرادة، كلها أسماء له. نعم.
ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد لغير شريعة الإيمان.
هذا تعريفه، ألا تعبد إلا الله، لا تكن لغيره عبدا، وكذلك لا تعبد الله إلا بما شرع شريعة الإيمان، فلا يصح توحيد العبادة إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله عز وجل في النية والقصد، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل والاقتداء، لأن الذي بين لنا العبادة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع، ونترك ما لم يشرعه، وإن استحسنه من استحسنه وقالوا بدعة حسنة، نقول لا، ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل البدع كلها مرفوضة وكلها مردودة. قال صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد في توحيد العبادة من هذين الشرطين، وإن شئت قل هذين الركنين، الإخلاص لله، وهذا فيه نفي الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نفي البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويدل لذلك قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أي قصده ونيته لله، وهذا معناه إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، محسن في عبادته، يعني يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان إتقان الشيء وإتمامه على المطلوب، هذا هو الإحسان. نعم.
فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان.
توحيد العبادة يشمل مراتب الدين الثلاث التي بينها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه عن هذه الأسئلة والصحابة يسمعون، فلما خرج جبريل قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد يجمعها جميعا. نعم.
والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان.
نعم.
والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان.
نعم.
وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني.
نعم.
لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان.
هذا هو الإخلاص، أن يكون معبودك واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، ولا تعبد معه غيره. هذا توحيد المراد، وهو الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الإرادة بأن يكون القصد وجه الله، فلا تقصد بعملك رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء من الناس، وإنما تقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد الإرادة. والثالث توحيد الطريق، وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع ولا يتبع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه يطاع في طاعة الرسول، وإذا خالف الرسول فإنه لا يطاع. هذه الأركان الثلاثة للعبادة: الإخلاص لله، وإصلاح النية والقصد، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان.
لما كان الرب واحدا ليس له شريك في خلقه ولا في أمره ولا في شرعه ولا في دينه، فكذلك لا يكون له شريك في عبادته. فإذا كان الله هو المنفرد بتوحيد الربوبية، الخلق والرزق والتدبير، ولم يشاركه غيره، فكذلك لا يجوز أن يشاركه غيره في عبادته سبحانه وتعالى، ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيئا. نعم.
أو كان ربك واحدا أنشا فلم يشرفه إذ أنشاك رب ثاني.
وإذا كان الله هو الذي خلقك وحده ولم يشاركه أحد في خلقك، لا يجوز أن تعبد غيره، بل تفرد الخالق الذي خلقك تفرده بالعبادة، لأنك عبدك، فلا تكون عبدا لسواه. نعم.
فكذاك أيضا وحده فاعبده لا.
فكما أنه هو المنفرد بجميع التدبير والخلق والرزق، كذلك هو المنفرد في خلقك وتكوينك، وإيجادك، وهذا انفراد خاص. فكما أنه لا شريك له في عموم تدبيره، ولا شريك له في خلقك وإيجادك، فلا يجوز أن تشرك معه غيره. هذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. نعم.
فتذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني.
لا كسلا.
والصدق توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني.
نعم. من كان عابدا لله سبحانه وتعالى، وعالما أنه لا شريك له، فإنه يجد في العبادة ولا يتوانى ويكسل، فإن هذا شأن المنافقين. فالإشراك في العبادة هذا شأن المشركين، والتواني عن العبادة مع ادعاء الإيمان هذا شأن المنافقين، يدعون الإيمان ولكنهم يتكاسلون عن العبادة، ولا يعملونها إلا رياء وسمعة. نعم.
والسنة المثلى لسالكها توحيد الطريق الأعظم السلطان.
توحيد الطريق وهو أن تكون السنة النبوية هي الطريق الذي تسير عليه، تتجنب البدع والمحدثات التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالقدوة والمتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيره إنما يتبع ويقتدى به فيما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد على صاحبه ولو كان عالما أو كان صالحا. ما أحد يشرع مع الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الصلاح والعلم، حسبه أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يزعم أنه له صلاحية أنه يحدث أشياء في دين الله ويحسنها للناس فهذا كاذب، مبتدع كاذب على الله سبحانه وتعالى. الله لم يجعل هذا إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما جعل لأحد أن يشرع للناس وأن يحدث للناس من الدين ما لم يشرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، والمشرع في الحقيقة هو الله جل وعلا، إنما الرسول مبلغ ومبين عليه الصلاة والسلام، مبلغ لما شرعه الله ومبين له. التشريع حق لله جل وعلا، والرسل إنما هم مبلغون ومبينون لما شرعه الله للخلق، ويقتدى بهم من أجل ذلك، من أجل أنهم يبينون لنا ما شرعه الله. نعم.
والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، فلواحد كن واحدا في واحد.
هذا معناه أنه لا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن اتباع الرسول نوع رابع من أنواع التوحيد كما فهم بعض الكتاب الآن يجعلون التوحيد ربع أنواع، غير صحيح. هذا توحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا الذي أجمع عليه علماء المسلمين، ما جعلوا نوعا رابعا. لكن هذا طريق إلى تحقيق التوحيد، وليس هو من أنواع التوحيد، إنما هو طريق. والناظم سماه طريقا ولم يسمه نوعا من أنواع التوحيد، بل قال التوحيد نوعا: توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في القصد والطلب، ولم يقل هو توحيد المتابعة، ما قال هذا لا هو ولا غيره. وقلت لكم أكثر من مرة إنه يجب التقييد بعبارات السلف، ولا يجوز لنا أن نبتكر ونحدث عبارات من عندنا ونزعم أننا نوضح المشروع. السلف رحمهم الله أعطاهم الله من العلم والعمل ما لم يعطه للخلف، فالواجب التقيد بعباراتهم وتقسيماتهم، وأن لا نزيد عليهم بشيء. نعم.
فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
فلواحد هذا توحيد المراد الذي سبب وهو الله سبحانه وتعالى. كن واحدا هذا توحيد القصد، في واحد هذا هذا طريق المتابعة، يعني في واحد وهو السنة، يعني في طريق واحد. نعم، هذا إجمال لما سبق. فلواحد
كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
فلواحد هذا توحيد المراد، وهو الله سبحانه وتعالى. في كن واحدا هذا توحيد الإرادة، أي تكون إرادتك واحدة لله عز وجل، ما تريد مع الله غيره في العمل، وترائي وتنافق. في واحد وهو الطريق الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجيب قول فلان وقول فلان وعمل فلان وعلان. نعم،
هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان.
من نال هذه الثلاث، توحيد المراد وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق، نال السعادة كلها، ومن أقل بشيء منها فإنه لا يحصل على المطلوب. نعم،
فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان.
حرة يعني سليمة من التقليد الأعمى، هذا معنى الحرية. معنى الحرية السلامة من التقليد الأعمى والاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحرية الصحيحة. فالعبد حر بمعنى أنه ليس لأحد عليه رق إلا الله جل وعلا، ليس لأحد عليك رق إلا لله عز وجل، أنت عبد لله، لست عبدا لفلان ولا لعلان. هذا معنى، ما هو الحرية أنك تفعل ما تشاء وتقول ما تشاء كما يقول بعض الكتاب الآن والمثقفين، يقول الناس أحرار في أفكارهم، حرية التفكير، حرية الأديان، هذا كفر وضلال والعياذ بالله. الله ما أعطانا هذا، بل أمرنا باتباع ما شرعه لنا، وهذا هو الحرية الصحيحة اللي تحررك من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله، لست عبد لله، فاللي حررك من عبودية الخلق أن تكون عبدا لله وحده، هذه هي الحرية الصحيحة. اتباع الرسل هذا هو الحرية الصحيحة اللي تخلصك من عبودية المخلوقين، هذه هي الحرية. ليست الحرية أنك حر تسوي ما تشاء وتقول ما تشاء، ويسمونها حرية التفكير، ولا يجوز مصادرة الأفكار يقولون، ولا كله كلام باطل، هذا ضلال وتخبط والعياذ بالله. نعم، ليس لنا إلا طريق واحد هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وافقه من الأقوال والاعتقادات فعلى الرأس والعين، وما خالفه فهو مرفوض. بل هذا هو الرق، كونك تتبع فلان وفلان وعلان، هذا هو الرق. قال يقول الناظم في بيت الله في هذه النونية، يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره، ولا بد، أنت عبد على كل حال، فإما أن تكون عبدا لله الذي خلقك وهذا هو الحرية الصحيحة، وإما أن تكون عبدا للهوى وعبدا للشيطان وعبدا للشهوات، هذا هو، ما فيه إلا هذا، أنت عبد على كل حال، إما لله وإما لغيره. نعم،
لله قلب شامها فيك البروق من الخيام فهم بالطيران.
أي يمدح القلب الذي تعلق بهذه المقاصد الثلاث ورأى هذا البرق، لأن يعني من عادة العرب أنهم إذا رأوا البرق في جهة يذهبون إليها لأجل الرعي، يسمونها الانتجاع، انتجاع البروق، يناظرون البروق بالليل ثم يرحلون إليها من أجل الرعي. كذلك العابد ينتجع الحق إذا لاح له الحق في أي مكان ومع أي شخص شمر إليه وقصده، مثل ما تفعل البوادي في انتجاع البروق واتباع المراعي. فالمسلم يبحث عن الحق أينما كان وأين لاح له وبرق له، هذا هو الواجب. نعم.
لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره فتصدع البنيان.
لولا أن القلب يرجو ربه عز وجل وأنه يلحق بهؤلاء الصفوة والأخيار ما يقنط من رحمة الله لتقطعت القلوب من الحسن. الرجاء بالله عز وجل وحسن الظن بالله هو الذي يجبر هذه القلوب. نعم.
وتراه يبسطه الرجاء فيلتني متمايلا كتمايل النشوان.
يفرح بهذا الرجاء، إذا رجع وأمل فرح بذلك واطمأن وسر باله، لكن إذا قنط وأيس أصابه الخمول وأصابه القنوط. نعم. فالرجاء طيب، الرجاء في الله وحسن الظن بالله عز وجل وأن الإنسان ما ييأس ولا يقنط الأول مطلوب. نعم.
ويعود
مهما تكالبت الأعداء ومهما كثرت الشرور فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا يأس من نصرة هذا الدين، يطيب الله لهذا الدين من ينصره، لا تقنطوا أبدا مهما كثرت الفتن والشرور، الدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. تلك الأيام نداولها بين الناس، فلا الإنسان يصيبه القنوط ويقول راح الدين وانتهى الأمر، وهذا يأس القنوط ما يجوز له. نعم.
ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان.
إذا تذكر تخلفه وأنه الآن في القرن الخامس عشر والفتن تزيد يصيبه الخوف، فالإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يصيبه الخوف من هذه الفتن أن تصيبه ما يأمن منها، ما يرجو فقط ولا يخاف فقط، وإنما يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف من عقوبته وعذابه. نعم.
فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان.
القبض والبسط اللي هو الخوف والرجاء، تارة ينقبض ويخاف وتارة ينبسط ويفرح إلى رجع، يجمع بينهما. نعم.
وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران.
بدا له، هو يسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، بدا له النجم، لأن النجم جعله الله علامة للمسافرين يسيرون عليه، هو يسير إلى الله، بدت له السنة والقرآن فسار عليهما لا على الدبران، والدبران هو النجم اللي خلف الثريا وسعد السعود هو أول، هو النجم الذي في أول فصل الربيع، فصل سعد السعود. نعم.
لله ذيات الفريق فإنهم
من منازل القمر، سعد السعود وسعد الذابع وسعد بلع، هذه من منازل القمر، والثريا والدبران كل هذه من منازل القمر الأربعة والعشرين، نعم الثمانية والعشرين، منازل القمر 28. نعم. كل منزلة سمى نجم من النجوم 28. نعم. 14 منها يمانية و 14 منها شامية. نعم.
لله ذيات الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن.
ذيات الفريق، التصغير هنا للتعظيم، لأن التصغير يأتي تارة للتعظيم وتارة للتحقير وتارة للتمليح، فالمراد به هنا التعظيم. نعم.
لله ذيات الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن.
الذين يسيرون على سعد السعود، يعني على السنة. نعم. ألا يسيرون على الأشياء الأخرى. نعم.
شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان.
نعم.
فصل. والشرك فاحذره فشرك. نعم.
لما فرغ من بيان توحيد الألوهية، توحيد العبادة، انتقل إلى بيان ضده وهو الشرك، لأنه لا يكفي أنك تذكر التوحيد فقط، بل لا بد أن تذكر ضده وما يناقضه أو ينقصه وهو الشرك، من أجل أن يحذر المسلم. لا بد أن يعرف التوحيد ويعرف الشرك، ما يكفي أنه يعرف التوحيد فقط كما يقول بعض الناس، علموا الناس التوحيد ولا تعلمونهم الشرك، وكيف يتجنبون الشرك وهم ما تعلموه ولا عرفوه؟ ما يمكن هذا. والله بين التوحيد وبين الشرك في القرآن لأجل أن يأخذ الناس طريق التوحيد ويتركوا طريق الشرك، ولا كيف يتجنبون الشرك وهم لا يعرفونه؟ فنحن لا نتعلم أمور الشرك من أجل العمل به أو من أجل الدعوة إليه، وإنما نعرفه لأجل الحذر والتحذير منه. ومن لا يعرف الشر يقع فيه. نعم.
والشرك فاحذره فشرك.
والشرك فاحذره، منصوب على الاستغلال. نعم.
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذات. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران.
الشرك نوعان، شرك أكبر يخرج من الملة ولا يغفره الله إلا بالتوبة، هذا هو الشرك الأكبر. والنوع الثاني الشرك الأصغر، ويأتي بيانه إن شاء الله. هو بدأ بالشرك الأكبر لأنه هو الأخطر، هو الذي يخرج من الملة ويحبط الأعمال ويناقض التوحيد، فبدأ به. نعم.
وهو اتخاذ النسب للرحمن أيا كان من حجر ومن حجر ومن إنسان.
شرك ظاهر يراه الناس كالذبح لغير الله، السجود لغير الله، ودعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، هذا ظاهر يرى ويسمع. وشرك خفي وهو في القلب، وهو شرك النية والقصد والإرادة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان.
نعم. الند هو الشريك. الند هو الشريك والمثيل. لا تجعلوا لله أندادا أي شركا وأمثالا وأشباها لله عز وجل، أيا كان من حجر وهو الأصنام أو من إنسان حي أو ميت. ما هو الشرك مقصور على عبادة الأحجار والأصنام كما يقوله بعض الجهال، بل الشرك يتناول كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو ميت أو قبر أو إنسان حي يعظم ويخضع لأقواله ولو كانت شركا وباطلا، مثل أصحاب الطرق الصوفية الذين يعبدهم المريدون وأتباعهم ويتقيدون بأوامرهم ونواهيهم، حتى لو قالوا لهم ادخلوا في النار دخلوا، لو قال الشيخ لمريده ادخل النار دخل، ولا يقول المريد مع شيخه كالميت مع غاسله، ما يتصرف ما يتصرف أبدا. وكالريشة مع الهواء تحركها الهواء، صار والعياذ بالله أربابا من دون الله، اتخذوا الناس عبيدا لهم يصرفونهم. هذه عبادة إنسان، ما هي عبادة حجر ولا صنم. الشرك ما هو مقصور على عبادة الأصنام كما يقوله من يقوله من عباد القبور اليوم، يقولون عبادة الأموات هذه ما هي بشرك، الشرك عبادة الأصنام فقط. نعم. والشرك فاحذره. نعم.
والشرك
فاحذره. ما تهاون به، تقول أنا عارف وأنا موحد وأنا احذر، يمكن تبتلى، يمكن تتأثر، يمكن تذهب إلى بلاد مغرقة بالشرك فتتأثر بها وتستحسن هذا الأمر، أو يأخذك الطمع في أمور الدنيا فتجامل الناس وتداهنهم في هذا الأمر، احذر هذا كل الحذر. نعم.
والشرك فاحذره فشرك ظاهر.
هذا ظاهر يعني يراه الناس ويسمعونه، وشرك خفي لا يعلمه إلا الله، هو الشرك في النية والقصد والإرادة. قد لا يظهر على الإنسان شرك، ولكن هو يعمل أعمال ما يظهر لنا فيها شرك، لكن في الباطن هي شرك، لأنه لا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها الرياء والسمعة. هذا هو الشرك الخفي، وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أن يصلي الرجل ويحسن صلاته من أجل نظر رجل إليه، هذا هو المصيبة. الشرك الأكبر هذا ما يقع من المسلمين المستقيمين، لكن الشرك الخفي قد يقع من المسلمين. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أفضل القرون، هو خطير، الشرك الخفي خطير، هذا يقع من الموحد ويقع من المؤمن إن لم ينتبه لذلك. نعم.
والشرك فاحذره فشرك ظاهر، لا القسم ليس بقابل الغفران،
في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم.
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان.
نعم.
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان.
نعم. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه يرجوه. نعم. يدعوه. نعم.
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان.
نعم، فالمشركون يحبون آلهتهم كما يحبون الله عز وجل، يشاركون بين الله وبين أصنامهم في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن يحب الله حبا خالصا، والمشرك يحب الله حبا مشتركا، يحب الله ويحب الأصنام والمعبودات من دون الله، هذا مشرك، مشرك في المحبة، وهذا شرك أكبر، وهو شرك العبادة. لا تكون إلا لله المحبة، لا تكون إلا لله. نعم. ثم غير الاسم لفظ مجرد، أوله يعني يصرفه عن ظاهره بما شئت من أنواع التأويل. قل اليد المراد بها القدرة، الوجه المراد به الذات، الرحمة المراد بها الرضا، وهكذا. المهم لا تصرها على ظاهرها، هذا هو الإلحاد. أو قل ما لها معنى، أفوضها إلى الله ولا لا، ما لها معنى، ويفوض أمرها إلى الله، ما نأولها، نفوضها إلى الله. هذا تعطيل مذهب المفوضة، تعطيل، لأنهم عطلوا أولا ثم فوضوا ثانيا، وأولئك عطلوا أولا ثم أولوا ثانيا، كلاهم معطل. نعم.
فالقصد دفع النفس عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بياني.
اي نعم، عندهم ان المطلوب هو ان تصرف الالفاظ عن ظاهرها، ما تخليها على ظاهرها، لان ظاهرها عندهم غير مراد، يدل على الباطل، فهم يحاولون صرفها عن ظاهرها، اما بالتفويض واما بالتاويل. والتاويل ما له نهايه، كلني اول على حسب هواه. نعم.
عطل وحرف ثم أول وانتهى، وقذف بتجسيم وبالكفران.
من أثبت الصفات اقذفه بالتجسيم، إذا أنت مجسم، لأنك يعني تعتقد هذه الصفات وهي في المخلوقات، أنت مجسم. أو اقذفه بالكفر، لأن التجسيم عندهم كفر. نعم.
عطل وحرف ثم أول وانتهى، واقذف بتجسيم وبالكفران. للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن.
من أثبت معاني ومدلولات هذه الأسماء فاقذفه بالتجسيم، لأنها تدل على التجسيم والتشبيه، وارمه بالكفر أيضا، لأنك شبهت الله بخلقه، هذا كفر، هذا عندهم، لأنهم ليس عندهم فرق بين المخلوق والخالق، ولا فرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق، لذلك وقعوا في هذا الضلال. نعم.
فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني.
إذا قالوا لك أهل السنة هذه ألفاظ الكتاب والسنة وهذه اللغة العربية تدل على أن هذه الأسماء أن لها معانيها ومدلولاتها، يقولون أجبه إذا قال هذا بأن هذا مجاز، مجاز غريب على ظاهرها، إطلاقها على الله يقولون من باب المجاز، والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. نعم.
فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان.
إذا أنك ما استطعت تجيب مجاز أو تأولها إلى المجاز فقل لهم هذه ألفاظ ظنية، عندهم ألفاظ الكتاب والسنة كلها ظنية، والقطعي هو العقل، هو دلالة العقل، عندهم الدلالات العقلية هي القطعية، أما دلالات الوحي فهي عندهم ظنية، والظن لا يجوز استعماله في العقائد يقولون، لا شك في كفر هؤلاء، لأنهم اعتقدوا أن كلام الله ما يدل على حقيقة، وإنما هو ظني، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على حقيقة، وإنما هو ظن، كلام الله يفيد الظن، كلام الرسول يفيد الظن، ما هو اللي يفيد اليقين عندهم؟ قواعد المنطق وبراهين العقل عندهم. نعم.
فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان.
أي نعم، هذه ما تفيد يقين ولا حقيقة، لأنها أدلة سمعية، يسمونها السمعية، والأدلة السمعية عندهم ما تفيد اليقين، تفيد الظن. نعم.
أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان.
عندهم يعني عزلت عندهم عن الإيقان، يعني ما تفيد اليقين، عندهم أن ألفاظ الكتاب والسنة ما تفيد اليقين. وعلى هذا المسلك كل أهل الأهواء الآن الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم، إذا أقيم عليهم الدليل قالوا هذا ظني، دلالة ظنية، هذا خبر آحاد، وأيضا هو محتمل في عدة احتمالات، هو ظني ما هو قطعي، لازم يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة عندهم، ولا ما يفيد، يسمونه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، قطعي الثبوت أن يكون متواترا، وقطعي الدلالة أن لا يحتمل غير معنى واحد عندهم، وبهذا تعطل النصوص كلها ولا يبقى شيء. وهذا يسير عليه كل أهل الأهواء الآن في الحلال والحرام، مو خاص بالعقائد، حتى في الحلال والحرام والفتاوى، إذا أقيم عليهم الدليل على أن هذا الشيء حرام قالوا إيه لكن هذا ظني ما يفيد اليقين، إحنا نريد دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ولا ما هو بدليل هذا. نعم. فهذا طاغوت نفوا به جميع الشرع بهذه الطريقة. نعم، هذا هو الحكم بالطاغوت والعياذ بالله. نعم.
فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن.
إذا ما استطعت تأول تحملها على المجاز، ولا استطعت تقول هذه ظنية لأنها تواترت وصار معناها قطعي، وش تسوي؟ تقول لي هذا صحيح، هذا يعني أصبح الآن ما يحتمل التأويل ولا يحتمل الظني، ارجع إلى شيء ثالث وقل لا أنا عندي العقل والعقل مقدم على الشك، هذه صحيح أنها الآن تفيد اليقين لكنها تتعارض مع العقل، وإذا تعارضت مع العقل فالمقدم العقل عندهم، لأن العقل هو الأصل، وهذا اللي قلنا لكم أنهم يعتقدون أن كل أدلة الشرع أنها ظنية، ليه؟ سواء كانت متواترة أو آحاد، سواء كانت نص أو ما هي بنص أو محتملة، كل أدلة الشرع عندهم ما تفيد اليقين. نعم.
فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. قل عارض المنقول معقول ومن أمران عند العقل يتفقان.
إذا تعارض المنقول وهو أدلة الكتاب والسنة مع المعقول وهي أدلة العقلية قدمنا العقل لأنه هو الأصل وهنا يقولون الاحتمالات ثلاثة. الحين تعارض عندنا المنقول مع المعقول فلنا ثلاث حالات: إما أن نؤمن بالجميع وهذا تناقض، وإما أن نرفض الجميع وهذا رفع للنقيضين ولا يصح، وإما أن نقدم النقل على العقل وهذا لا يجوز لأن النقل فرع والعقل أصل ولا يقدم الفرع على الأصل. إذن يتعين الرابع وهو أن نقدم العقل على النقل لأنه هو الأصل. هذا مقامه من شرع الله ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل الكلام، وهذا موجود في كتبهم، ما هو بدول عليهم بالتخرص أو بالظن أو تحميل لهم ما لا يحتملون، هذا موجود في كتبهم صرحين فيه. نعم.
قل عارض المنقول معقول ومن أمران عند العقل يتفقان. ما تم إلا واحد من أربع
احتمالات: إما أن نصدق الجميع وهذا محال لأنه تناقض، وإما أن نرفض الجميع وهذا محال لأنه رفع للنقيضين وهذا ما هم، وإما أن نصدق النقل وهذا غلط لأن النقل فرع والعقل أصل، كيف نقدم الفرع على الأصل، وإما أن نقدم الأصل اللي هو العقل ونرفض الفرع، هذا هو الصحيح عندنا، تقديم المعقول على المنقول إذا تعارض. في حين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبطل هذه القاعدة وقال لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل أبدا، لا يمكن، هذا أمر مرفوض من أصل، لا يمكن أن يتعارض العقل الصحيح العقل الصريح مع النقل الصحيح أبدا. فإن تعارض فلا بد إن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل فيه خلل وإما أن النقل فيه خلل ما هو صحيح. أما نقل صحيح مع عقل صريح لا يتعارضان أبدا لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يمكن يتعارض مع العقل الصحيح ما هو بالعقل اللي عقل الفلاسفة وعقلان، العقل الصحيح ما يمكن أن يتعارض. وهذا ألف فيه كتابا مشهورا كتاب العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو من أشهر كتبه رحمه الله. نعم.
ما ثم
وهذا الكتاب هو أعظم كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن القيم رحمه الله: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني من كتب أهل العلم ما له نظير في كتب أهل العلم. نعم.
ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان. إعمال زين أو عكسه
يعني التصديق بالجميع وهذا ما هو ممكن لأنه تصديق للنقيضين. نعم.
إعمال دين وعكسه أو تلغيه.
أو عكسه ونفي النقيضين، وهذا ما هو ممكن. نعم.
أو تلغي المعقول ما هذا بذي إمكان.
هذه الثلاثة ما هي بالإمكان، لا أن تلغي الاثنين ولا أن تصدق الاثنين ولا أن تصدق النقل وتكذب العقل، هذا ما هو ممكن. الثلاثة ذي ما هو ممكن، بقي الرابع هو الصحيح عنده. نعم.
العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني.
شوف، جعلوا العقل هو الأصل، وجعلوا كلام الله وكلام رسوله فرعا على العقل. وهل بعد هذا الإلحاد إلحاد والعياذ بالله؟ نعم.
العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني.
تحتاني بعد، جعلوا النقل تحت العقل، إذن صار العقل هو الله وهو المشرع تعالى الله عما يقول. أله العقل، أله العقل لا يلغى مطلقا، العقل يستدل به في حدود طاقته. الله جل وعلا يقول أفلا تعقلون، لا يعقلون، العقل يستدل به لكن في حدود استطاعته وطاقته، ولا يحمل ما لا يستطيع ويجعل هو الحكم. فلا نلغي العقل مطلقا كما يقوله الأشاعرة ليردون على المعتزلة، ولا نحكم العقل فقط كما تقوله المعتزلة، ولكن نعمل بالاثنين كل في حدود ما يليق به، نعمل بالاثنين بالعقل وبالنقل. ولا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح أبدا، فإن تعارض فلا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن الدليل العقلي غير صحيح، وإما أن النقل غير صحيح، سنده فيه مقال أو فيه يعني سنده غير ثابت. نعم.
العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني. فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول للبرهان.
هذا تقديم العقل على النقل عند التعارض بزعم، مع أنه ما فيه تعارض أبدا، هذه قاعدة عظيمة، إنه ما فيه تعارض بين العقل الصريح مع النقل الصحيح. نعم.
إعماله يفضي إلى إلغائه، فاهجره هجر الترك والنسيان.
اهجر النقل كله، خذ بالعقل، يقولون لأن العقل هو الذي دلنا على صدق النقل، هو اللي دلنا، فهو الأصل في الدلالة. فهم ضخموا العقل وحملوه ما لا يستطيع، العقل البشري قاصر، أصول البشر، هناك أشياء لا يدركها العقل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل. العقل ما يدرك أمور الغيب، ولا يدرك أمور الآخرة، ولا يدرك المستقبل، ما يدرك هذه الأمور. نعم.
والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان.
يقول رحمه الله لما ذكر هذه المذاهب الباطلة عنهم يقول لم أكذب عليهم، هذا هو كلامه، وهذا موجود في كتبه وفي كلامه ودروسه، هذا موجود مشهور عنه. الكذب ما يجوز، حتى العدو ما يجوز تكذب عليه، لاحظوا هذا، الكافر ما يجوز تكذب عليه، كذب ما يجوز أبدا. وإذا قلتم فاعدلوا، لازم من العدل حتى مع الكفار، ما تكذب عليه ولو كان عدوك ولو كان كافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوه وأقرب للتقوى. فلا يجوز أن نتكلم في حقهم ولو كانوا أعداءنا ولو كانوا أضدادنا، ما يجوز نكذب عليهم، لكن نجيب من كلامهم ومن كتبهم ومن قواعدهم التي هم مسلمون بها ويدرسونها من مدارسهم قديما وحديثا، ما كذبنا عليهم أبدا. يمكن يجي واحد يقول أنتم زودتوها حملتوهم ما لا يقول، هؤلاء مفكرون وهؤلاء عقلاء وهؤلاء مثقفون وعندهم اطلاع وخبرة، نقول لا أبدا، إحنا ما كذبنا عليهم، أنا موجود في كتبهم في صرحهم في كلامهم في دروسهم. نعم. وغرضنا من هذا رد الباطل، ما هو غرضنا الأشخاص، ما غرضنا الأشخاص والكلام في فلان وعلان، غرضنا رد الباطل ونصرة الحق، هذا هو المطلوب. نعم.
والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى،
خذوها الفائدة، هذه قاعدة عظيمة، ما يحمل في بغضه أو عداوته للسنة أو عداوته للقرآن، ما يحملك على الكذب عليه، الكذب ما يروج أبدا. نعم. والله
والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان، وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران، فاصبر قليلا إنما
يجزى الملحدون ويجزى من نفى الإلحاد وهم أهل السنة والجماعة، هؤلاء يجزون بالغضب وأهل السنة والجماعة يجزون بالمغفرة. نعم.
فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن،
هي الأمر يحتاج إلى صبر، هذا الكلام اللي قلناه يحتاج إلى صبر، اصبر على أداهم واصبر على ما يقولون، ولا تغرك تمويهاتهم تهديداتهم، اصبر على الحق فإن العاقبة للمتقين. الإمام أحمد رحمه الله صبر أمام دولة وأمام سلطان وأمام علماء وصارت العاقبة له، والخذلان لخصومه. شيخ الإسلام ابن تيمية نفس الشيء، وقف أمام عالم زمانه، إلا من شاء الله وقف أمام عالم زمانه، إلا من استقام على السنة وتعاون مع الشيخ. وماذا كانت العاقبة؟ كان الظهور للحق والحمد لله. نعم. لكن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج من صاحب الحق أن يصبر على حقه ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. نعم. ولكن الصبر عزيز، ترى ما في اللي يوفق للصبر. نعم.
فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان.
نعم.
فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان.
ما هو برايح إن هالكلام هذا اللي راج عند الناس في الأسماء والصفات، ما هو برايح إن سدى ولا هباء منثور، كلام انتهى وانقضى، هذا محفوظ ومسجل في دواوين الحفظة، وسيعرض على رب العالمين يوم القيامة أمام الخلق، ويجازي كل عامل بعمله، أو بس كلام وجدال راح وانتهى، هذا مسجل في دواوين الحفظة محفوظ، كلام أهل السنة محفوظ عليهم وكلام أهل البدعة محفوظ عليهم، وسيعرض ذلك يوم القيامة ويوقف كل على كتابه وعلى حسابه. نعم.
فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان،
عند رب العالمين إذا وقفت بين يديه أعد الجواب صحيح، لأنه ما ينفع حين ذاك إلا الصحيح، ما ينفع البهرج والكذب والمكابرة، ما تنفع، ينفع إلا الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. نعم.
هذا وثالثهم فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان.
هذا ثالث الملاحدة في أسماء الله وصفاته، اللي ينفيها وينفي ما تدل عليه وهو الذات الإلهية، فيعطلون الكون من الخالق ويقولون بالطبيعة، هذه الأشياء نتيجة الطبيعة ولا هناك خالق. وهذا قول الدهرية وقول فرعون وقول الشيوعيين وجميع العلمانيين اليوم والحداثيين، كلهم من هذه الفصائل، كلهم يعطلون الخلق من خالقه ويقولون إن الله خرافة، تعالى الله عما يقولون. نعم. يقولون لا إله إلا الطبيعة. نعم.
هذا وثالثهم فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان. ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيراني.
هذا هو الإلحاد بأقسامه الثلاثة. الإلحاد، إلحاد المشركين، إلحاد المعطلين للأسماء والصفات، إلحاد المعطلين للخلق من خالقه، وهو مذهب فرعون وأتباعه، يقول ما علمت لكم من إله غير، أو قد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ، لعلي أطلع على إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا تعطيل فرعون، مع القاعدة التي تكررت دائما وهو أن جميع الملاحدة إنما ينكرون هذا في الظاهر، وإلا في قرارة أنفسهم وعقولهم يعلمون إن لا يوجد مخلوق بدون خالق، ولا يوجد محدث بدون محدث أبدا، كل محدث لا بد له من محدث، وكل فعل لا بد له من فاعل، حتى البهائم لو ضربتها التفتت شوف من هو اللي ضربها، تدري أن هذه الضربة لا أحد ضربها، وهي بهيمة تلتفت تدور من هو اللي ضربها. شيء فطر الله عليه الخلق، إن كل شيء، كل حادث لا بد له من محدث، ولا ينكر هذا إلا المجانين، وهؤلاء عقلاء ما هم مجانين، لكن يكابرون في الظاهر فقط. نعم.
هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيراني، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحيان. لا توحشنك غربة بين الورى،
لا توحشنك،
لا توحشنك غربة،
لا توحشنك،
لا توحشنك غربة بين الورى.
لا ما ينكسر، ينكسر لو شدت، أو شدد، نون التخفيف، نون التوكيد الخفيفة. نعم.
لا يفوحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحيان.
إيه، أول نوصاك بالصبر وانتظار الفرج، وثانيا أوصاك ثانيا أخبرت بأنه ستكون غريب بين الناس، ستكون غريبا بين الناس، فاصبر على الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. المتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس، خصوصا في آخر الزمان إذا فشل الجهل وقل العلم، فالمتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس، فعليك بالثبات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث غريبا في أهل الأرض، أهل الأرض كلهم على الكفر وهو واحد عليه الصلاة والسلام، ثم آمن معه نفر قليل، الواحد والاثنين، ونشأوا يجتمعون في دار الأرقم بن عبد الأرقم مختفين غربة، غربة ما على وجه الأرض غير أهل البيت بما فيه من الرسول والمؤمنون وهم قليلون، غربة أفراد بين العالم كله العرب والعجم. ثم نما الإسلام وظهر وانتشر، ثم بعد ذلك يعود غريبا، يعود غريبا. هالإسلام اللي انتشر واشتهر وظهر ينزوي ويقل وينحسر حتى يعود غريبا كما بدأ. فأهل ذلك الزمان الذين يدركونه يجب عليهم الصبر كما صبر أهل الغربة الأولى. نعم.
أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟
أهل السنة غرباء في كل زمان، لكن في آخر الزمان أشد، غشو الجهل وقلة العلم تشتد غربة أهل السنة. نعم.
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان؟
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم، ولا سلم الصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الرسل من مناوشات الناس ولومهم، فكيف تسلم أنت في آخر الزمان؟ وطن نفسك على هذا الشيء واصبر. نعم.
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟
ابتلوا بهذه الأصناف، جاهل ما يعرف الحق، ومنافق، المنافق يعرف الحق لكنه جحده تكبرا وعنادا، أو عدو لأهل السنة، فأنت بين فرق من الخصوم. نعم. قل لي متى،
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان.
جاهل ومعاند، الجاهل هذا ما يعرف الحق، ومن جهل شيئا عدا. الثاني معاند، يعرف الحق ولكنه يعاند ويكابر في رفضه. والثالث منافق، يظهر الإيمان بالحق، يظهر الإيمان بالحق ولكنه يبطن الكفر به، وهذا من باب المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أنت مبتلى بهذه الفرق، جاهل ومعاند ومنافق. نعم.
ومحارب بالبغي والطغيان.
محارب وهو صاحب القوة والسلطة، تبتلى بمعاداة أهل السلطة وأهل الذين لا يريدون الحق، تبتلى بهم أيضا. نعم.
وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن.
تظن أنك وارث للرسول والصحابة والتابعين وانت ما ذقت ما ذاقوا، هذا مو صحيح. ان كان انت وارث صحيح فلا بد ان تذوق ما ذاقوه. نعم.
كلا ولا جاهدت حق جهاده بالله لا بيد ولا بلسان.
نعم، انت ما تدعي انك على ما عليه الرسول واصحابه واتباعهم، ولكنك ما ذقت ما ذاقوه من الأذى، هذا ما هو صحيح. ولم تجاهد، أنت مسالم ما تقول شيء، مسالم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح جاهدوا بألسنتهم وجاهدوا بسلاحهم، ما سالموا أهل الشر ولا ما يعني سكتوا عنهم، بل هم جاهدوا إما باللسان وذلك في حق المنافقين، وإما بالسلاح وذلك في حق الكفار. نعم.
من نكى والله المحال النفس فاحدث سوى ذا الرأي والحسبان.
يعني كونك تبي تظن انك تحصل هذا الثواب وهذا الاجر بدون صبر وبدون غربه بين الناس، حسب الناس يبي يفرشولك الورود يبي يكرمونك، لا ما هو بحاصل هذا، الناس يبي يؤذونك يضايقونك. وايضا ما حصل منك مقاومه، استسلمت وسكت، هذا ما يصلح من الذين يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لو كنت وارثه لأذاك لو كنت وارثه لأذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
لو كنت
وارثه لأذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
نعم.
فصل. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أهل البدع يرمون أهل السنة بأنهم حشوية، فما معناها؟
لا قيمة له، حشو اللي ما له قيمة، هذا معناه حشوية، يعني ليس لهم قيمة في المجتمع. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل أسماء الله هي ذاته؟ بمعنى هل الاسم هو المسمى؟ وضحوا لنا، وما رأيكم بمن يثير مثل هذه المسائل بين طلبة العلم، خصوصا الطلبة الذين هم غير متمكنين؟
هذه أثارها من قبلهم خصوم أهل السنة، هي الجديدة، وهؤلاء ورثة أهل أولئك، هؤلاء ضاقوا من عقيدة أهل السنة والجماعة وراحوا يثيرون قول خصومهم، يجب التنبه لهؤلاء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الاسم والمسمى، أما في الذهن فالاسم غير المسمى، تصور الذهن المسمى ويتصور الاسم، أما في الخارج خارج الذهن فليس هناك انقسام بين الاسم والمسمى، ما فيه انقسام، نعم، إنما في الذهن فقط، نعم.
أحسن الله إليك. هل من صفات الله الحنان؟ وما حكم قولي يا حنان يا مناة في الدعاء؟
الحنان ما ثبت، الحنان ما ثبت من أسماء الله، والحديث اللي فيه ضعيف ما يظهر، نعم. فلا يجوز أن يطلق على الله إلا ما صح وثبت، نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه فيقيد العصمة فيما يبلغه عن ربه؟
نعم، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك هو معصوم من كبائر الذنوب، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، وإنما الخلاف في الصغائر فقط، ولكن ما ذكر الله عنهم ذنبا إلا وذكر التوبة، ذكر توبتهم منه، فهم معصومون من الصغائر في النهاية، وأما في البداية فقد يقع منهم شيء، لكن معصومون من الاستمرار عليها، معصومون منها نهاية لا بداية، أما الكبائر فهم معصومون منها بداية ونهاية، كذلك ما يبلغون عن الله معصومون مطلق، نعم. ولا داعي لإثارة هذا، قلنا لكم إثارة هذه المسائل عند الناس وعند الطلاب المبتدئين هل يقصد بها البلبلة؟ وش الداعي لإثارة العصمة وكذا؟ نعم.
أحسن الله إليك. قول الناظم رحمه الله: فعليهم غضب من الرحمن. ذكرتم في أول الدرس أنه عند الدعاء يؤتى بالصفة المناسبة، وهنا في شطر البيت لا يتناسبان، فما رأيكم في هذا؟
غضب من الرحمن، من الله جل وعلا، الرحمن هو الله جل وعلا، يعني غضب من الله، قال الله جل وعلا فعليه غضب من الله، من الله، الرحمن هو الله جل وعلا، نعم. ما هو بيقول يا رحمن اغضب عليهم، احنا قلنا في الدعاء ما قال يا رحمن اغضب عليهم، نعم. غضب من الرحمن، غضب من الله، غضب من العزيز، لا بس، نعم.
أحسن الله إليك. من وقع في الإلحاد من القسمين الأخيرين هل يبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟
نعم، من وقع في البدعة يبدع بعينه، من قال البدعة أو فعلها فإنه يقال أنه مبتدع بعينه، ولا وش الفائدة يفعل البدعة ولا ينطق بها أو يكتبها ويروجها ونقول هم مبتدع؟ مو صحيح، نعم.
أحسن الله إليك. هل الخوارج كفار استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعود إليه؟
حل تكفير الخوارج في خلاف بين أهل السنة، صحيح أنهم ليسوا كفارا، صحيح والذي عليه الجمهور أنهم ليسوا كفارا، ولكنهم ضالون ومخطئون ويقاتلون لبغيهم وتعديهم على المسلمين، كف شرهم، نعم. وأما أنهم يمرقون من الدين، المروق يختلف، قد يكون مروق كلي وهو الكفر، وقد يكون مروق جزئي، نعم. الصحيح والذي عليه الجمهور أن الخوارج ليسوا كفار، إنما هم من الفرق الضالة، نعم. نعم، لا يعودون إلى الصواب وإلى الاستقامة، بل يبقون على عقيدتي، نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف؟
نعم،
ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف كالأشاعرة والصوفية ونحوهم؟ هل يهجرون بعد نصحهم وهل يسلم عليهم؟
نعم، ينصحون وبين لهم العقيدة الصحيحة، فإن أصروا على عقيدة المخالفين وكان في هجرهم ردع لهم وداعي لتوبتهم يهجرون. أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا يهجرون، ولكن يبين خطأهم وضلالهم وينصحون، يستمر في نصيحتهم لعل الله أن يهديهم. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول: قرأت في كتاب تفسير سورة الإخلاص أو في كتاب في تفسير سورة الإخلاص إنها أحادية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقة الله، وكل حقيقة فإنها تستمد حقيقتها من ذلك الوجود الحقيقي.
هذا مذهب وحدة الوجود، وقد نبه على هذا، نبه على هذا الكلام، نبه عليه كثير من طلبة العلم، وأنه مذهب أهل وحدة الوجود، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل المسلم يخرج من الملة بمجرد نفيه صفة واحدة من صفات الله، أو يمكن أن يبقى على الإسلام مع سوء فهمه لهذه الصفة؟
نفاة الصفات الذين علموا أدلتها وعلموا وعاندوا ونفوها هؤلاء كفار. أما نفاة الصفات الذين هم مقلدة أو مؤولة اعتمدوا على تأويل ظنوه صحيحا فهؤلاء يضللون ولا يكفرون. لاحظوا هذا، إذا كان يعتمد على تأويل يظنه صحيحا وهو ليس بصحيح هذا يقال ضال، لكن لا يكفر لأنه لم يتعمد وظن هذا صحيح وصار ما هو صحيح، أو كان مقلدا لغيره فهذا لا يكفر لكن يضلل. أما إذا تبين له الحق واتضح له وأصر على مذهبه في نفي الصفات هذا كافر. نعم.
فضيلة الشيخ صلى الله إليكم، يقول: أشهد الله على حبكم فيه، هل يلزم إن أردت أن أضرب أمثلة تقريبية لإفهام الناس فيما يخص الله سبحانه وتعالى أن أقول ولله المثل الأعلى؟
إذا أردت أن تبين للناس مثلا تقرر به العقيدة فلا بأس، تقول ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، مثل ما ذكر الله جل وعلا: هل لكم مما ملكت أيمان، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، لما قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أنزل الله جل وعلا: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل ترضون إن عبيدكم يشاركونكم في أملاككم؟ إذا كان هذا لا يجوز في حق المخلوق فلا يجوز في حق الخالق من باب أولى. نعم.
صلى الله عليه وسلم الشيخ، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا،
ويقول جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. هذا أيضا من ضرب المثل، إن الذي يقدر على إيجاد الشيء أول مرة من غير مثال سابق يقدر على إعادته من باب أولى، مع أن الله قادر على كل حال، لكن هذا من باب ضرب المثل، ولهذا قال: ولله المثل الأعلى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
ذلك. أعد السؤال.
أحسن الله إليك. يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة.
لا لا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء، حذفت المقصود. نعم
والله إليك.
أي فإذا لقي العبد ربه بالخطايا التي دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا معنى الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ورد في الحديث أن كل زمان شر ممن قبله أو مما قبله، وورد أن في كل قرن من هذه الأمة مجدد، فهل معنى ذلك أن المجدد يكون في مكان دون مكان وأن الشر يكثر عموما في بقية الأمكنة؟
ما في تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يتعارض مع قوله إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، فهو مع وجود هذا الشر يوجد الخير والحمد لله ويوجد المجدد. نعم
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم من قال إن السحر قد رفع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إيش أدري، إيش أدري أنه رفع في عهد رسول الله؟ وهالسحرة الموجودين وهالبلا الموجود هذا يعني نزل عقب ما رفع، ولا يقول هذا ما هو سحر؟ مشكلة هذا. نعم السحر لا يزال موجود، وهذا من باب الابتلاء والامتحان للخلق. نعم
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل في الاستشفاء بالقرآن هل الأفضل كتابة الآية بماء الورد ثم شربها أم قراءة الآية على الماء وشربها؟
الأفضل القراءة على المصحف مباشرة، هذا جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وسقي للمريض كما في سنن أبي داود وغيره. أما كتابة القرآن في أوراق أو في صحون تغسل، هذا ما أذكر فيه دليل، لكن أجازه بعض السلف كالإمام أحمد وغيره لأنه داخل في الاستشفاء بالقرآن داخل بالرقية، لكن ما عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة مثل الأولين، الرقية على المريض مباشرة أو القراءة في الماء وسقيه للمريض. نعم
أحسن الله إليكم. هل الذهاب للذي يعالج بالقرآن للإطمئنان على النفس من الأمراض هل في ذلك محذور؟
اللي معافيه الله لا يذهب، معافيه الله يحمد الله ولا يذهب، يصير عنده شكوك ولا بروح للقاري يقرأ عليه خاف في شيء ربما يتسلط عليه الشيطان فيتركها، اللي معافيه الله. وكون هو يقرأ على نفسه يورد في الصباح والمساء ويكثر من ذكر الله أحسن له من أنه يروح الواحد يقول له اقرأ على الله، هذا من مسألة الناس الذين لا يسترقون في صفة 70,000 لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذا فيه ذلة للناس وفيه سؤال للناس. نعم
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، لوالد لا يقوم بالصلاة على ما ينبغي ويكثر اللغط بالكلام ويكون في هذا الكلام غيبة وكذب وغيره، وإذا أردت نصحه غضب وأنا أخشى من غضب الله علي، وجهونا مشكورين.
لا يمنعك غضبه من أن تنصح، لا يمنعك غضبه من أن تنصح، انصحه ولو كان يغضب، لأن النصيحة واجبة والوالد أولى بنصيحتك، ولا تيأس من هدايته. نعم ولكن لا تثير إثارة، عليك بالحكمة والملاطفة شيئا فشيئا. إبراهيم عليه السلام أبوه مشرك يعبد الأصنام، يقول يا أبت، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. تلطف معه يقول يا أبت أن تلطف مع والدك وإيته بالأسلوب الحسن والوقت المناسب، ولا أظن إن شاء الله ينظر، لكن يمكن تتواجه بقسوة وعنف يحصل منه ردة فعل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تعتبر الحوالات البنكية من فرع إلى فرع والتي لا يؤخذ عليها أجرة إذا كان عندي حساب في هذا البنك، هل يعتبر هذا من الفوائد الربوية؟
الحوالة جائزة في الشرع، وهي أنك تحول على مال لك في مكان آخر، تحول عليه واحد على ما في بأس عن طريق البنك أو غيره، لكن يمكن يسأل عن أخذ الأجرة على الحوالة. الحوالة عقد إرفاق، يقولون عقد إرفاق لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن يقولون إن البنك يأخذ هذا الشيء في مقابل عمله، لأنه يستخدم آلات وكتاب وأشياء وفاتح المحل، يأخذ في مقابل عمله، وما هو بيأخذ أجرة على الحوالة، وإنما يأخذ أجرة لعمله الذي يقوم به من الإجراءات. فهذا له وجه من النظر والصحة، لا بس. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل الطهارة عند مس المصحف واجبة لازمة أم الأمر على الاستحباب؟ وهل هناك عذر لطلاب المدارس بأن يقرأوا القرآن من غير وضوء ولا طهارة؟
لا بد من الوضوء لمس المصحف، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا بد من الوضوء. لكن الصغير اللي ما كله ويتعلم القرآن لا بأس أنه يمس شيء من القرآن لأجل الضرورة والحاجة، ويعفى عنه في ذلك. أما الكبير والمميز اللي يعقل فلا بد أن يتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الهدي في العمرة وهل يشترط سوقه وما الدليل على ذلك؟
الهدي يجوز في العمرة وفي الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في العمرة، عمرة الحديبية، وساق الهدي في حجة الوداع، فيجوز سوق الهدي الحل في العمرة وسوقه في الحج، هذا هدي التطوع وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إن فعله فحسن وإن لم يفعله لا حرج عليه، إلا الهدي الواجب، هدي التمتع أو هدي القران، هذا هدي واجب للنسك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا شاب كنت ممن يحرص على الدروس والمحاضرات، لكن أصابني شيء من الفتور، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟
تستعين بالله وتترك الفتور والكسل والله يعينك. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، رجل لا يعترف بأن الشيطان يتلبس بالإنس ولا يقتنع بذلك، هل يقدح ذلك في معتقده؟
يصبر لما يجيها الجن ويصدق بعد ذلك، هذا عابد، هذا اللي يقول هالكلام هذا عابد. تلبس الجن بالإنس هذا شيء مشاهد ومعروف ودل عليه القرآن، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، مس سماه مسا، هذا من الجهل الحقيقة ومن التأثر بقول الفلاسفة وجهلة الأطباء، هذا غلط، غلط كبير، وأخشى أن هذا يصاب بالجنون وبعدين يصدق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يقوم به بعض الأئمة من قيامهم بعد صلاة العصر غالبا بقراءة الأحاديث أو موعظة أو غيرها، وما في ذلك من تشويش على المسبوقين في الصلاة؟
هذا طيب، قراءة إسماع الجماعة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله جل وعلا وكلام الرسول بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء، هذا شيء طيب. هل يتركون الناس ما يوعظون ولا ينصحون ويخلون على جهلهم؟ ما يصلح، لازم من أنهم يوعظون وينصحون. وأنسب شيء بعد صلاة العصر وبعد الأذان لصلاة العشاء فيما بين الأذان والإقامة، هذا اعتاده الناس وسهل عليهم، اعتادوه سهل عليهم، عادة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، وعظهم بعد صلاة الفجر كما في حديث العرباض بن سائب، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قالوا هذا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. وين يعظهم؟ يلحقهم بالأسواق، جمعهم الله في المسجد وفي بيت من بيوته، أناسب أنه يعظهم. نعم.
صلى الله عليك دعوة أن فيها تشويش المسبوقين
الصلاة. المسبوقين هم اللي مخطئين وراهم يتأخرون، هم اللي مخطئين، يحرم الجماعة من الفائدة علشان واحد كسلان مسبوق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا حج المملوك ثم أعتق هل تكفيه عن حجة الإسلام أم يلزمه الحج مرة أخرى؟
لا يلزمه الحج، لأنه حجته رقيق ما تجزيه. الصغير كذلك إلى حج وبلغ يلزم الحج مرة ثانية، لأن حجته نافلة، وحجة العبد نافلة، والنافلة ما تجزي عن الفريضة. نعم.
والأعراب.
نعم.
الأعراب.
كيف أعراب؟
ورد الحديث.
نعم. المسلم البالغ إذا حج أجزأته حجته، سواء كان أعرابيا أو حضريا، إذا كان بالغا مسلما بل وحج أجزأته حجته وعمرته. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، والدي رحمه الله أدخل التلفزيون ولا زال التلفزيون موجودا في البيت، ويوجد في البيت والدتي وإخواني، فهل يلحق والدي إثم في قبره يوم القيامة؟ أرجو التوضيح ونصيحتي جزاكم الله خيرا.
إذا كان أنهم يستعملونه استعمال سيء فهو يلحق الوالد إثم، لأنه هو اللي تسبب في هذا، والأحوط أنهم يخرجونه من بيتهم يسلمون من شره، هذا هو الأحوط والأنسب له. وإن بقي على الأقل يتصلون على الأشياء اللي هي أقل شرا، مثل سماع رؤية الأخبار أو الأشياء أو المحاضرات أو الدروس أو خطبة الجمعة في الحرمين، يتصلون على الشيء النافع، وإن كان فيه بعض الضرر لكن نفعه هنا أكثر من ضرره. أما أنهم يستعملونه على التمثيليات وعلى غير ذلك من الأمور الضارة هذا لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم أن الناظم رحمه الله ذكر أن التوحيد نوعان على سبيل الإجمال. نوع الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري. وذكر نقيضه وهو التعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. والآن ينتقل إلى بيان النوع الثاني وهو التوحيد العملي، وهو التوحيد في الطلب والقصد، أو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وذكر نقيضه وهو الشرك كما يأتي. نعم.
هذا وثاني نوعي التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن.
توحيد العبادة أي إفراد الله بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبودية أو العبادة، أو توحيد الطلب والقصد والإرادة، كلها أسماء له. نعم.
ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد لغير شريعة الإيمان.
هذا تعريفه، ألا تعبد إلا الله، لا تكن لغيره عبدا، وكذلك لا تعبد الله إلا بما شرع، شريعة الإيمان، فلا يصح توحيد العبادة إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله عز وجل في النية والقصد، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل والاقتداء، لأن الذي بين لنا العبادة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع، ونترك ما لم يشرعه، وإن استحسنه من استحسنه وقالوا بدعة حسنة، نقول لا، ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل البدع كلها مرفوضة وكلها مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد في توحيد العبادة من هذين الشرطين، وإن شئت قل هذين الركنين، الإخلاص لله، وهذا فيه نفي الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نفي البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويدل لذلك قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أي قصده ونيته لله، وهذا معناه إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، محسن في عبادته، يعني يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان إتقان الشيء وإتمامه على المطلوب، هذا هو الإحسان. نعم.
فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان.
توحيد العبادة يشمل مراتب الدين الثلاث التي بينها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن هذه الأسئلة والصحابة يسمعون. فلما خرج جبريل قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد يجمعها جميعا. نعم.
والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان.
نعم.
والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان.
نعم.
وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني.
نعم.
لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان.
هذا هو الإخلاص، أن يكون معبودك واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، ولا تعبد معه غيره. هذا توحيد المراد وهو الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الإرادة بأن يكون القصد وجه الله، فلا تقصد بعملك رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء من الناس، وإنما تقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد الإرادة. والثالث توحيد الطريق، وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع ولا يتبع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه يطاع في طاعة الرسول، وإذا خالف الرسول فإنه لا يطاع. هذه الأركان الثلاثة للعبادة: الإخلاص لله، وإصلاح النية والقصد، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان.
لما كان الرب واحدا ليس له شريك في خلقه ولا في أمره ولا في شرعه ولا في دينه، فكذلك لا يكون له شريك في عبادته. فإذا كان الله هو المنفرد بتوحيد الربوبية، الخلق والرزق والتدبير، ولم يشاركه غيره، فكذلك لا يجوز أن يشاركه غيره في عبادته سبحانه وتعالى، ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيئا. نعم.
أو كان ربك واحدا أنشا فلم يشركه إذ أنشاك رب ثاني.
وإذا كان الله هو الذي خلقك وحده ولم يشاركه أحد في خلقك، لا يجوز أن تعبد غيره، بل تفرد الخالق الذي خلقك تفرده بالعبادة، لأنك عبدك ولا تكون عبدا لسواه. نعم.
فكذاك أيضا وحده فاعبده. لا،
فكما أنه هو المنفرد بجميع التدبير والخلق والرزق، كذلك هو المنفرد في خلقك وتكوينك، وإيجادك، وهذا انفراد خاص. فكما أنه لا شريك له في عموم تدبيره ولا شريك له في خلقك وإيجادك، فلا يجوز أن تشرك معه غيره. هذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. نعم.
فتذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني.
لا كسلا.
والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني.
نعم، من كان عابدا لله سبحانه وتعالى وعالما أنه لا شريك له فإنه يجد في العبادة ولا يتوانى ويكسل، فإن هذا شأن المنافقين. فالإشراك في العبادة هذا شأن المشركين، والتواني عن العبادة مع ادعاء الإيمان هذا شأن المنافقين، يدعون الإيمان ولكنهم يتكاسلون عن العبادة ولا يعملونها إلا رياء وسمعة. نعم.
والسنة المثلى لسالكها توحيد الطريق الأعظم السلطان.
توحيد الطريق وهو أن تكون السنة النبوية هي الطريق الذي تسير عليه، تتجنب البدع والمحدثات التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالقدوة والمتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيره إنما يتبع ويقتدى به فيما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد على صاحبه ولو كان عالما أو كان صالحا. ما أحد يشرع مع الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الصلاح والعلم، حسبه أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يزعم أنه له صلاحية أنه يحدث أشياء في دين الله ويحسنها للناس فهذا كاذب، مبتدع كاذب على الله سبحانه وتعالى. الله لم يجعل هذا إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما جعل لأحد أن يشرع للناس وأن يحدث للناس من الدين ما لم يشرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، والمشرع في الحقيقة هو الله جل وعلا، وإنما الرسول مبلغ ومبين عليه الصلاة والسلام، مبلغ لما شرعه الله ومبين له. التشريع حق لله جل وعلا، والرسل إنما هم مبلغون ومبينون لما شرعه الله للخلق، ويقتدى بهم من أجل ذلك، من أجل أنهم يبينون لنا ما شرعه الله. نعم.
والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد كن واحدا في واحد.
هذا معناه أنه لا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أن اتباع الرسول نوع رابع من أنواع التوحيد كما فهم بعض الكتاب الآن يجعلون التوحيد ربع أنواع، غير صحيح. هذا توحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا الذي أجمع عليه علماء المسلمين، ما جعلوا نوعا رابعا. لكن هذا طريق إلى تحقيق التوحيد، وليس هو من أنواع التوحيد، وإنما هو طريق، والناظم سماه طريقا ولم يسمه نوعا من أنواع التوحيد، بل قال التوحيد نوعا: توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في القصد والطلب، ولم يقل هو توحيد المتابعة، ما قال هذا، لا هو ولا غيره. وقلت لكم أكثر من مرة إنه يجب التقييد بعبارات السلف، ولا يجوز لنا أن نبتكر ونحدث عبارات من عندنا ونزعم إننا نوضح المشروع. السلف رحمهم الله أعطاهم الله من العلم والعمل ما لم يعطه للخلف، فالواجب التقيد بعباراتهم وتقسيماتهم، وأن لا نزيد عليهم بشيء. نعم.
فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
فلواحد هذا توحيد المراد الذي سبب وهو الله سبحانه وتعالى. كن واحدا هذا توحيد القصد، في واحد هذا طريق المتابعة، يعني في واحد وهو السنة، يعني في طريق واحد. نعم. هذا إجمال لما سبق. فلواحد
كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
فلواحد هذا توحيد المراد وهو الله سبحانه وتعالى. في كن واحدا هذا توحيد الإرادة، أي تكون إرادتك واحدة لله عز وجل، ما تريد مع الله غيره في العمل، وترائي وتنافق. في واحد وهو الطريق الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجيب قول فلان وقول فلان وعمل فلان وعلان. نعم.
هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان.
من نال هذه الثلاث، توحيد المراد وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق، نال السعادة كلها، ومن أقل بشيء منها فإنه لا يحصل على المطلوب. نعم.
فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان.
حرة يعني سليمة من التقليد الأعمى، هذا معنى الحرية، معنى الحرية السلامة من التقليد الأعمى والاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحرية الصحيحة. فالعبد حر بمعنى أنه ليس لأحد عليه رق إلا الله جل وعلا، ليس لأحد عليك رق إلا لله عز وجل، أنت عبد لله، لست عبدا لفلان ولا لعلان، هذا معنى. ما هو الحرية أنك تفعل ما تشاء وتقول ما تشاء كما يقول بعض الكتاب الآن والمثقفين، يقول الناس أحرار في أفكارهم، حرية التفكير، حرية الأديان، هذا كفر وضلال والعياذ بالله. الله ما أعطانا هذا، بل أمرنا باتباع ما شرعه لنا، وهذا هو الحرية الصحيحة اللي تحررك من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله لست عبد لله، فاللي حررك من عبودية الخلق أن تكون عبدا لله وحده، هذه هي الحرية الصحيحة. اتباع الرسل هذا هو الحرية الصحيحة اللي تخلصك من عبودية المخلوقين، هذه هي الحرية. ليست الحرية أنك حر تسوي ما تشاء وتقول ما تشاء، ويسمونها حرية التفكير، ولا يجوز مصادرة الأفكار يقولون، ولا كله كلام باطل، هذا ضلال وتخبط والعياذ بالله. نعم. ليس لنا إلا طريق واحد هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وافقه من الأقوال والاعتقادات فعلى الرأس والعين، وما خالفه فهو مرفوض. بل هذا هو الرق، كونك تتبع فلان وفلان وعلان، هذا هو الرق. قال يقول الناظم في بيت الله في هذه النونية، يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره، ولا بد أنت عبد على كل حال. فإما أن تكون عبدا لله الذي خلقك، وهذا هو الحرية الصحيحة، وإما أن تكون عبدا للهوى وعبدا للشيطان وعبدا للشهوات، هذا هو، ما فيه إلا هذا. أنت عبد على كل حال، إما لله وإما لغيره. نعم.
لله قلب شامها فيك البروق من الخيام فهم بالطيران.
أي يمدح القلب الذي تعلق بهذه المقاصد الثلاث ورأى هذا البرق، يعني من عادة العرب أنهم إذا رأوا البرق في جهة يذهبون إليها لأجل الرعي، يسمونها الانتجاع، انتجاع البروق، يناظرون البروق بالليل ثم يرحلون إليها من أجل الرعي. كذلك العابد ينتجع الحق إذا لاح له الحق في أي مكان ومع أي شخص شمر إليه وقصده، مثل ما تفعل البوادي في انتجاع البروق واتباع المراعي. فالمسلم يبحث عن الحق أينما كان وأين لاح له وبرق له، هذا هو الواجب. نعم.
لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره فتصدع البنيان.
لولا أن القلب يرجو ربه عز وجل وأنه يلحق بهؤلاء الصفوة والأخيار، ما يقنط من رحمة الله لتقطعت القلوب من الحسن. الرجاء بالله عز وجل وحسن الظن بالله هو الذي يجبر هذه القلوب. نعم.
وتراه يبسطه الرجاء فيلتني متمايلا كتمايل النشوان.
يفرح بهذا الرجاء، إذا رجع وأمل فرح بذلك واطمأن سر باله، لكن إذا قنط وأيس أصابه الخمول وأصابه القنوط. نعم. فالرجاء طيب، الرجاء في الله وحسن الظن بالله عز وجل، وأن الإنسان ما ييأس ولا يقنط، الأول مطلوب. نعم.
ويعود
مهما تكالبت الأعداء ومهما كثرت الشرور، فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا يأس من نصرة هذا الدين. يطيب الله لهذا الدين من ينصره، لا تقنطوا أبدا مهما كثرت الفتن والشرور. الدين منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. تلك الأيام نداولها بين الناس، فلا الإنسان يصيبه القنوط ويقول راح الدين وانتهى الأمر، وهذا يأس القنوط، ما يجوز هذا. نعم.
ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان.
إذا تذكر تخلفه وأنه الآن في القرن الخامس عشر والفتن تزيد، يصيبه الخوف. فالإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يصيبه الخوف من هذه الفتن أن تصيبه ما يأمن منها، ما يرجو فقط ولا يخاف فقط، وإنما يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف من عقوبته وعذابه. نعم.
فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لهفت سمائه قطبان.
القبض والبسط اللي هو الخوف والرجاء، تارة ينقبض ويخاف، تارة ينبسط ويفرح إذا رجع، يجمع بينهما. نعم.
وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران.
بدا له، هو يسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، بدا له النجم، لأن النجم جعله الله علامة للمسافرين يسيرون عليه، هو يسير إلى الله، بدت له السنة والقرآن فسار عليهما لا على الدبران. والدبران هو النجم اللي خلف الثريا، وسعد السعود هو أول، هو النجم الذي في أول فصل الربيع، فصل سعد السعود. نعم.
لله ذيات الفريق فإنهم
من منازل القمر، سعد السعود وسعد الذابح وسعد بلع، هذه من منازل القمر، والثريا والدبران كل هذه من منازل القمر الأربعة والعشرين. نعم، الثمانية والعشرين، منازل القمر 28. نعم. كل منزلة سمى نجم من النجوم 28. نعم. 14 منها يمانية و 14 منها شامية. نعم.
لله ذيات الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن.
ذيات الفريق، التصغير هنا للتعظيم، لأن التصغير يأتي تارة للتعظيم وتارة للتحقير وتارة للتمليح، فالمراد به هنا التعظيم. نعم.
لله ذيات الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن.
الذين يسيرون على سعد السعود، يعني على السنة. نعم. ألا يسيرون على الأشياء الأخرى. نعم.
شدت رتائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان.
نعم.
فصل. والشرك فاحذره فشرك. نعم.
لما فرغ من بيان توحيد الألوهية، توحيد العبادة، انتقل إلى بيان ضده وهو الشرك، لأنه لا يكفي أنك تذكر التوحيد فقط، بل لا بد أن تذكر ضده وما يناقضه أو ينقصه وهو الشرك، من أجل أن يحذر المسلم. لا بد أن يعرف التوحيد ويعرف الشرك، ما يكفي أنه يعرف التوحيد فقط كما يقول بعض الناس، علموا الناس التوحيد ولا تعلمونهم الشرك، وكيف يتجنبون الشرك وهم ما تعلموه ولا عرفوه؟ ما يمكن هذا. والله بين التوحيد وبين الشرك في القرآن لأجل أن يأخذ الناس طريق التوحيد ويتركوا طريق الشرك، ولا كيف يتجنبون الشرك وهم لا يعرفونه؟ فنحن لا نتعلم أمور الشرك من أجل العمل به أو من أجل الدعوة إليه، وإنما نعرفه لأجل الحذر والتحذير منه. ومن لا يعرف الشر يقع فيه. نعم.
والشرك فاحذره فشرك.
والشرك فاحذره، منصوب على الاستغلال. نعم.
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذات والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران.
الشرك نوعان، شرك أكبر يخرج من الملة ولا يغفره الله إلا بالتوبة، هذا هو الشرك الأكبر. والنوع الثاني الشرك الأصغر، ويأتي بيانه إن شاء الله. هو بدأ بالشرك الأكبر لأنه هو الأخطر، هو الذي يخرج من الملة ويحبط الأعمال ويناقض التوحيد، فبدأ به. نعم.
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن من حجر ومن إنسان.
شرك ظاهر يراه الناس كالذبح لغير الله، السجود لغير الله، ودعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، هذا ظاهر يرى ويسمع. وشرك خفي وهو في القلب، وهو شرك النية والقصد والإرادة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان.
نعم، الند هو الشريك، الند هو الشريك والمثيل، لا تجعلوا لله أندادا أي شركا وأمثالا وأشباها لله عز وجل، أيا كان من حجر وهو الأصنام أو من إنسان حي أو ميت. ما هو الشرك مقصور على عبادة الأحجار والأصنام كما يقوله بعض الجهال، بل الشرك يتناول كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو ميت أو قبر أو إنسان حي يعظم ويخضع لأقواله ولو كانت شركا وباطلا، مثل أصحاب الطرق الصوفية الذين يعبدهم المريدون وأتباعهم ويتقيدون بأوامرهم ونواهيهم، حتى لو قالوا لهم ادخلوا في النار دخلوا، لو قال الشيخ لمريده ادخل النار دخل، ولا يقول المريد مع شيخه كالميت مع غاسله، ما يتصرف، ما يتصرف أبدا، وكالريشة مع الهواء تحركها الهواء، صار والعياذ بالله أربابا من دون الله، اتخذوا الناس عبيدا لهم يصرفونهم. هذه عبادة إنسان، ما هي عبادة حجر ولا صنم. الشرك ما هو مقصور على عبادة الأصنام كما يقوله من يقوله من عباد القبور اليوم، يقولون عبادة الأموات هذه ما هي بشرك، الشرك عبادة الأصنام فقط. نعم. والشرك فاحذره. نعم.
والشرك
فاحذره، شوف فاحذره، ما تهاون به، تقول أنا عارف وأنا موحد وأنا احذر، يمكن تبتلى، يمكن تتأثر، يمكن تذهب إلى بلاد مغرقة بالشرك فتتأثر بها وتستحسن هذا الأمر، أو يأخذك الطمع في أمور الدنيا فتجامل الناس وتداهنهم في هذا الأمر، احذر هذا كل الحذر. نعم.
والشرك فاحذره فشرك ظاهر،
هذا ظاهر يعني يراه الناس ويسمعونه، وشرك خفي لا يعلمه إلا الله، هو الشرك في النية والقصد والإرادة، قد لا يظهر على الإنسان شرك ولكن هو يعمل أعمال ما يظهر لنا فيها شرك، لكن في الباطن هي شرك لأنه لا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها الرياء والسمعة، هذا هو الشرك الخفي. وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أن يصلي الرجل ويحسن صلاته من أجل نظر رجل إليه، هذا هو المصيبة. الشرك الأكبر هذا ما يقع من المسلمين المستقيمين، لكن الشرك الخفي قد يقع من المسلمين. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أفضل القرون، هو خطير، الشرك الخفي خطير، هذا يقع من الموحد يقع من المؤمن إن لم ينتبه لذلك. نعم.
والشرك فاحذره فشرك ظاهر، لا القسم ليس بقابل الغفران،
في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم.
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان.
نعم.
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان.
نعم. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه يرجوه. نعم. يدعوه. نعم.
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان.
نعم. فالمشركون يحبون آلهتهم كما يحبون الله عز وجل، يشاركون بين الله وبين أصنامهم في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن يحب الله حبا خالصا، والمشرك يحب الله حبا مشتركا، يحب الله ويحب الأصنام والمعبودات من دون الله، هذا مشرك، مشرك في المحبة، وهذا شرك أكبر، وهو شرك العبادة لا تكون إلا لله، المحبة لا تكون إلا لله. نعم.